بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه دورتنا العلمية 94 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة يوم الأحد الموافق 20 من شهر جمادى الثانية لعام 1435، وبمجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلة، وهي خاصة بإمام المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، دون الدورة أو الدورات العلمية الكبار المنعقدة لأئمة الحديث الأبرار، وهم أصحاب الكتب الستة: الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والإمام مسلم، والإمام أبي داود، والإمام النسائي، والإمام الترمذي، والإمام ابن ماجه رحم الله الجميع. والمراد من هذه الدورة إبراز ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وإبراز ترجمته، وإبراز معتقده، وإبراز شرطه في كتابه أيضا. وسنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بترجمة الإمام رحمه الله تعالى، وسنعتمد ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى التي وضعها في مقدمته النفيسة هدي الساري، مقدمة فتح الباري رحمه الله تعالى، سنعتمدها مع أخذ بعض الأشياء من ترجمة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير، وكذلك بعض الأشياء التي ذكرها الحافظ أبي حفص عمر ابن علي ابن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بن الملقن رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة هدي الساري في خاتمة الجزء، بعدما ذكر ما تعلق بصحيح البخاري من كل ما اشتمل عليه الصحيح من فصول، أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يبرزها، ختم ذلك كله قائلا: ذكر نسبه ومولده ومنشئه ومبدأ طلبه للحديث. قال رحمه الله تعالى: هو أبو عبد الله، هذه كنيته، أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بر بزبة الجعفي. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير: هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة ابن برديزبة، وقيل بذدزبة، وهي لفظة بخارية معناها الزراع، هكذا ذكر الذهبي رحمه الله تعالى. ولد يوم الجمعة بعد الصلاة 13 ليلة خلت من شوال 94 و100 ببخارى. فمولده رحمه الله تعالى 94 و100، أي في آخر المئة الثانية ببخارى، وهذه بلده. قال المستنير ابن عتيق: أخرج لي ذلك محمد بن إسماعيل بخط أبيه، وجاء ذلك عنه من طرق، وجده بر دزبة بفتح الباء، بر دزبة بفتح الباء الموحدة وسكون الراء. وقال المحشى على السير: قال بر دزبة بباء موحدة مفتوحة، ثم راء ساكنة، ثم دال مهملة مكسورة، ثم زي ساكنة، ثم باء موحدة، ثم هاء. هكذا قيده الأمير أبو نصر بن مكول، وقاله بالبخارية ومعناه بالعربية الزراع. وفي وفيات الأعيان قال ابن خلكان: وقد اختلف في اسم جديه فقيل انه يذب بفتح الياء المثنى من تحتها وسكون الزاي وكسر الدال المعجمه وبعدها باء موحده ثم هاء ساكنه ثم نقل قول ابن ماكوله قال وهو المشهور يقول حافظ ابن حجر وهو المشهور في ضبطه وبه جزم ابن ماكولة وقد جاء في ضبطه غير ذلك اللي هو بر ديذب فتح الباء وسكون الراء وكسر الدال وسكون الزاي قال وهو بالفارسية الزراع كذا يقوله أهل بخارى وكان برديزبة فارسيا على دين قومه ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي وأتى بخارى فنسب إليه نسبة ولاء عملا بمذهب من يرى أن من أسلم على يده شخص كان ولاؤه له وإنما قيل له الجعفي لذلك يعني ليس في اسمه وإنما لأن ولده المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي فنسب إليه من باب الولاء لأنه أسلم على يديه يقول عملا بمذهب من يرى أن من أسلم على يده شخص كان ولاؤه له وأما ولده إبراهيم ابن المغيرة فلم نقف على شيء من أخباره وأما والد محمد فقد ذكرت له ترجمة في كتاب الثقات لابن حبان فقال في الطبقة الرابعة إسماعيل ابن إبراهيم والد البخاري يروي عن حماد بن زيد ومالك وروى عنه العراقيون وذكره ولده في التاريخ الكبير فقال إسماعيل بن إبراهيم البخاري ذكر والده في التاريخ الكبير فقال إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة سمع من مالك وحماد بن زيد وصافح ابن المبارك وسيأتي بعد قليل قول إسماعيل عند موته إنه لا يعلم في ماله حراما ولا شبهة نعم يبقى ترجم له ولده وهو البخاري رحمه الله تعالى ترجم لأبيه في التاريخ الكبير فقال إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة سمع من مالك وحماد ابن زيد وصافح ابن المبارك ويقول ونقل عنه أنه لا يعلم في ماله حراما ولا شبهة ولعل هذا يكون من بركته البخاري رحمه الله تعالى فليس أسلم للقلب ولا لصلاح الولد من الكسب الحلال فإذا أردت صلاح ولدك فلتنقي طعمتهم فما أفضل ولا أجل من لقمة حلال تدخل جوف مؤمن فهذه لها بركة عجيبة لهذا قال النبي أطب مطعمك فإذا أطاب الإنسان مطعمه استجيب دعاؤه ونبت لحم أولاده من هذا الحلال فحري لبدن نبت من حلال أن يبارك فيه ولو لم يكن لهذه شأن عظيم لما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كلام والده ومات إسماعيل ومحمد صغير فنشأ في حجر أمه ثم حج مع أمه وأخيه أحمد وكان أسن منه يبقى إذن هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي هذا نسبة إلى اليمان الجعفي لأن لأنه أسلم على يديه وبر ديزبة هذه معناها الزارع قال ومات إسماعيل ومحمد صغير فنشأ يتيما في حجر أمه ثم حج مع أمه وأخيه أحمد وكان أسن منه أخوه أحمد فأقام هو بمكة مجاورا يطلب العلم ورجع أخوه أحمد إلى بخارى فمات بها فروى غنجار في تاريخ بخارى واللالكائي في شرح السنة في باب كرامات الأولياء منه أن محمد بن إسماعيل ذهبت عيناه في صغره فرأت والدته الخليل إبراهيم في المنام فقال لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. قال فأصبح وقد رد الله عليه بصره وقال الفرابري سمعت محمد ابن أبي حاتم والراقي البخاري يقول سمعت البخاري يقول ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قلت يقول ابن حجر رحمه الله تعالى وكم أتى عليك يقول قلت وهو الوراق البخاري وراق البخاري وكم أتى عليك إذ ذاك فقال 10 سنين أو أقل. يقول محمد بن حاتم وراق البخاري يقول سمعت البخاري يقول ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قلت أي وراق البخاري وكم أتى عليك إذ ذاك فقال 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. يعني شيخ يقول قال البخاري رحمه الله تعالى فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت إن أبا الزبير لم يروى عن إبراهيم فانتهرني. فقلت له ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل فنظر فيه ثم رجع فقال كيف هو يا غلام؟ فقلت هو الزبير هو ابن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم وأصلح كتابه وقال لي صدقت. قال فقال له أنسيان ابن كم حين رددت عليه؟ فقال ابن 11 سنة. قال فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع الله أكبر وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي. وكان الله سبحانه وتعالى قد رباه وأعده من الصغر ليكون محدث الأمة وحافظ الأمة الأول محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. فهو على رأس حفاظ الأمة لا نقول حفاظ عصره ولا حفاظ زمانه ولو كان كذلك لكفى بذلك شرفا لكنه حافظ الأمة الأول ومحدث الأمة الأول أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة المباركة من بعد طبعا البخاري رحمه الله تعالى وإلا فقد سبق البخاري رحمة الله عليه الأفاضل والثقات والأكابر في هذه الأمة كالزهري رحمه الله تعالى وغيره. فهو حافظت هذه الأمة فأعده الله عز وجل وهيأ له ذلك. والله سبحانه وتعالى إذا من على عبد هيأ أسباب تلك المنة والفضل فمن ذلك أنه حبب إليه العلم منذ صغره ثم رزقها هذه الحافظة القوية. يقول فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن مبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي. قال ثم خرجت مع أمي وأخي إلى الحج. قلت فكان أول رحلته على هذا 10 و200 ولو رحل أول ما طلب لأدرك ما أدركته أقرانه من طبقة عالية ما أدركها وإن كان أدرك ما قربها كيزيد بن هارون وأبي داود الطيالسي وقد أدرك عبد الرزاق وأراد أن يرحل إليه وكان يمكنه ذلك فقيل له إنه مات فتأخر عن التوجه إلى اليمن. ثم تبين أن عبد الرزاق كان حيا فصار يروي عنه بواسطة. يعني لما أراد أن يرحل عبد الرزاق قيل له مات. شوف الوسائل وسائل معرفة الأخبار كانت عسرة. لما أراد أن يتوجه إليه قيل أنه مات فتأخر عن التوجه إلى اليمن. ثم تبين أن عبد الرزاق كان حيا فصار يروي عنه بايه؟ بواسط. قال فلما طعنت في 18 وصنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أكتبه في ليالي. طبعا ليس يقصد القبر بالتصنيف أو كذا، ولكن في المسجد يعني، لأن القبر قد أدخل المسجد. قال وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. طبعا لا يظهر أن هذا يعني له فضل تصنيف الليالي المقمرة، لكن لعله نظرا لضبط الكتابة في هذه الليالي. قال وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة، إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. وقال سهل بن سري قال البخاري دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلى البصرة 4 مرات، وقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. ما مطلع هذه الرحلة التي هي السبب الأول في التلقي والانتفاع، أن الإنسان يرحل أهل العلم ويشافه أهل العلم ويأخذ عنهم ويصبر على الطلب ويكون عنده جلد في هذا حتى يرزق الفهم والفقه والحفظ. وقال حاشد بن إسماعيل كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، يعني كان يأتي لمشايخ ولكن لا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، مرت عليه أيام وهو لم يكتب شيئا. فلما يقول فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، فلمناه بعد 16 يوما. لمناه لما لم تكتب؟ فإن هذا هو الأصل، الأصل الإنسان يأتي إلى الشيخ فيكتب، هذا هو الأصل. فقال أكثرتم علي فأعرضوا علي ما كتبتم، يعني أنتم أكثرتم اللوم علي، طيب هاتوا ما عندكم اعرضوا علي ما كتبتم. فأخرجناه، فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. وقال أبو بكر بن أبي عياش الأعين كتبنا عن محمد بن إسماعيل وهو أمرد على باب محمد بن يوسف الفريابي. قلت كان موت الفريابي 12 و200، وكان سن البخاري إذاك نحو 18 عاما أو دونها. وقال محمد بن أزهر السجستاني كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب، فقيل لبعضهم ما له لا يكتب؟ فقال يرجع إلى بخارى ويكتب من حفظه، يعني هو يقمش حتى إذا عاد إلى بخارى عاد فيه فكتب. وقال محمد ابن أبي حاتم عن البخاري كنت في مجلس الفريابي فقال حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فلم يعرف أحد في المجالس من فوق سفيان، فقلت لهم أبو عمرو ومعمر بن راشد وأبو الخطاب هو قتادة بن دعامة وأبو حمزة هو أنس بن مالك. قال وكان الثوري فعولا لذلك يكني المشهورين. هذا عن نسبه ومولده ومنشئه ومبدأ طلبه للحديث. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى الذي الحقيقة فتح عليه شيء كثير في معرفة صحيح البخاري رحمه الله تعالى والذب عنه بما لم يفتح لكثير قبل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ولهذا يبقى شرحه على الصحيح شرحا محتلا أعظم المكانة بين شراح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال الحافظ بن حجر ذكر مراتب مشايخه الذين كتب عنهم وحدث عنهم. قد تقدم التنبيه على كثرتهم، فإنه قد أخذ عن أكثر من 1000 شيخ. وعن محمد بن أبي حاتم عنه قال كتبت عن 1080 نفسا، عن أكثر من 1080 نفسا. طبعا هذا عدد يا إخواني مهول جدا، هذا عدد مهول، يعني عن هذا في المشايخ عدد مهول أن يكتب الإنسان عن هذا العدد. وطبعا هذا العدد يحتاج إلى رحلة، يحتاج إلى رحلة، كل عالم من هؤلاء العلماء يحتاج إلى رحلة، فليس الجميع قد اجتمع في مكان واحد، وليست الأوطان متقاربة. فكما سبق معنا الآن أنه قد رحل إلى مصر وإلى الشام وإلى الجزيرة وإلى البصرة وإلى الحجاز وإلى الكوفة وإلى بغداد، مهبط العلماء. وهذه بركة عظيمة جدا، تحرك تأتيك البركة. أما إذا سكنت فسدت وقلت الهمة، معروف هذا سبحان الله، فالحركة إيه؟ الحركة بركة وتورث نشاطا. فكيف بالحركة مع في العلم ويأخذ من هذا ومن ذاك ويدرس هذا كطالب العلم الذي يتجدد دائما مع مسائل العلم، فإن ذهنه يتعود هذا. أما الإنسان إذا ترك نفسه فإنه ولا شك يكسل، وبالتالي تلقاه بعد 20 سنة أو 30 سنة فإذا هو في محله لم يتحرك. فالحركة بركة، الإنسان يشافي هذا ويأخذ عن هذا ويستشكل في هذه المسألة فيزداد علمه بها. فقد يكون الإنسان مثلا على علم في مسألة من 20 سنة وقد يظن أنه قد استوعب جميع أطرافها، لكن إذا اطلع وناقش وسمع فإنه قد يظهر له ما لم يظهر له من قبل. وسبحان سبحان الله، فإن أحدا لم يحط بالعلم كله، ولا يزال الإنسان ينتفع ويستفيد بمن يخالط. فالبخاري رحمه الله تعالى كتب عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث، يقول كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث. طبعا هذه مسألة أخرى، وهي أن الذين سيكتب عنهم البخاري رحمه الله تعالى من هم؟ من هم؟ فهم الذين بلغوا الرتبة العالية كما سيأتينا، الرتبة العالية في الصنعة الحديثية. يعني إذن البخاري رحمه الله تعالى انتقم شيخه، أما من جهة الطبقات والحفظ والإتقان فإنهم أعلى رجال الأمة، وأما عن الاعتقاد فإنه أخبر عن ذلك حين قال كلهم يقول الإيمان قول وعمل، يعني هو يشير إلى أن معتقدهم معتقد أهل السنة والجماعة. إذن قد حازوا فضلا عظيما في الإتقان والضبط والاعتقاد وغير ذلك. وقال أيضا لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، يبقى اجتمع له الحفظ والإتقان مع المعتقد، وتلك منة عظيمة أن يرزق الإنسان الشيخ الواحد. فكيف إذا رزق الإنسان مئات الشيوخ على هذا؟ يعني إذا حصلت الشيخ الواحد الذي هو على إتقان عظيم وحفظ بالغ مع معتقد صحيح وكان شيخا واحدا، فيا له من فضل عظيم. فكيف إذا كان هذا العدد الجم الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى؟ وهذا يا إخواني الحقيقة يعود بنا إلى معرفة الغربة التي يعيشها الناس في هذا الزمان وفي هذا العصر. فإذا أردت أنت هذا العدد لترحل إليه، هل المسألة الآن هي فقط قلة الهمة، لم أقل انعدام الهمة في الرحلة إلى الأفراد القلائل هنا وهناك، هل المسألة فقط في هذا، أم المسألة ينضاف إليها أيضا أين الشيخ الذي ترحل إليه على وفق هذه المكانة العالية العظيمة؟ فإذا كنت تعيش في هذا العصر الذي لا تجد فيه واحدا على درجة البخاري أو على درجة مسلم أو على درجة أبي داود أو على درجة النسائي وابن ماجه وكذا، على درجة شعبة، على درجة الشعبي، على درجة هؤلاء يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن أبي كثير، هؤلاء العظام الضخام الكبار الذين ملأوا الدنيا علما. طب البخاري وجد هؤلاء المئات الذين تجاوزوا 1000 فتلقى عنهم، وكم المشايخ كثر، لكن البخاري رحمه الله ترك التحديث عن كثير من الأفاضل لشبهات قد تعرض كما سيأتي،
فترك ذلك احتياطا، وكأنه جعل هذه المسألة شبيهة بالعمل، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فعنده يكون ثقة وحافظا، ومع ذلك يترك حديثه ويترك الكتابة عنه، وهو الثقة الحافظ لشبهات قد تعرض له، ولأنه قد انتقى أعلى الرجال فوضعه. ولهذا يأتيك مسلم قد يخرج لأمثال هؤلاء الرجال وفقا لإتقانهم وحفظهم وعلو كعبهم في هذا. أما البخاري فقد خط لنفسه خطا خاصا تعب في تحصيله، ولكن على قدر أهل الفضل تأتي الفضائل. الله أكبر. فيقول البخاري رحمه الله تعالى: كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث. وقال أيضا: لم أكتب إلا عما قال الإيمان قول وعمل. قلت: وينحصرون في 5 طبقات. انتبه يا أخواني لهذه الفائدة، هذه الفائدة. يقول الحافظ بن حجر: قلت وينحصرون في 5 طبقات، أي رجال البخاري ينحصرون في 5 طبقات. الطبقة الأولى شيوخ البخاري. نعم.
أنا قلت إيه؟
إيه نعم. وينحصرون في 5 طبقات، أي شيوخ رحمه الله تعالى. الطبقة الأولى من حدثه عن التابعين، مثل محمد بن عبد الله الأنصاري حدث عن حميد، ومثل مكي بن إبراهيم حدث عن يزيد بن أبي عبيد، ومثل أبي عاصم النبيل حدث عن يزيد بن أبي عبيد أيضا، ومثل عبيد الله بن موسى حدث عن إسماعيل بن أبي خالد، ومثل أبي نعيم حدث عن الأعمش، ومثل خلاد بن يحيى حدث عن عيسى بن طهمان، ومثل علي بن عياش وعصام بن خالد حدثاه عن حريز بن عثمان، وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين. يبقى هذه الطبقة العليا من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى، الذين حدثوا عن من؟ عن التابعين. ولهذا من طريق مكة بن إبراهيم وغيره تأتي ثلاثيات البخاري رحمه الله تعالى، كما سنلمح إلى ثلاثيات البخاري رحمه الله تعالى التي تنافس فيها العلماء ليصل إسنادهم العالي إلى أقرب طريق يوصلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك كانت منقبة لهؤلاء رحمه الله تعالى. وليس هذا من الطرف العلمي، وإنما هو من علو الكعب، لأن الرجل على هذا الزمان يا إخواني كان يعرف قدره بعلو من يلقى، مثل اليوم يعرف الرجل بعلو العملة التي يتعامل بها من الدولار من اليورو من كذا. فالإنسان الآن يعرف في الناس للأسف الشديد بدرهمه ودناره وكثرة عملاته من الدرهم والدينار. أما هؤلاء لا، كانوا معدن الرجال يعرف بهذا العلو، بهذا العلو، ولقد رباهم القرآن على ذلك. ولا أقول ربتهم السنة فقط، بل رباهم القرآن حين ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قصة رحلة موسى عليه السلام، الذي هو من؟ كريم الله، والذي هو المصطفى من الأنبياء، من الأنبياء الذين اصطفاهم الله عز وجل وجعلهم من أولي العزم، والذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه كثيرا. ومع ذلك لما دل على الخضر سأل السبيل إلى لقيه فجعلت له العلامة، فرحل صلى الله عليه وسلم حتى لقي الخضر. ناهيك عن الصحابة رضوان الله عليهم الذين أصطروا في الأمة ذلك، مثل جابر بن عبد الله رضي الله عنهم الذي ذكره البخاري في الرحلة في الطلب، قال: ورحل عبد الله جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا. سبحان الله، لذة العلم يا أخواني، لذة العلم تجافي المضجع، تجعل الإنسان يجافي مضجع لذة العلم. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه تعالى عن تشوف البخاري وشغف البخاري وتعلق البخاري بالعلم، ذكر عنه أنه كان يقوم في الليلة الواحدة قرابة 20 مرة إن لم يزد فيكتب ويدون رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لهذا تعجب حينما يكون جابر بن عبد الله من المكثرين في الرواية ومع ذلك يرحل هذه الرحلة في حديث واحد. سمع أن عبد الله بن أنيس قد أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهذا يا إخواني أوصي به نفسي وإخواني حقيقة، طريق العلم طريق طويل وطريق شاق وطريق يحتاج إلى مدرسة ومذاكرة وحفظ وإتقان، فلهذا اجعل همك في هذا ولا تنظر ببصرك في أقرانك من أهل عصرك ومن أهل زمانك، ولكن انظر ببصيرتك التي تخرق حجب الزمان لترى رجالا قاموا الليل طالبين العلم ورحلوا النهار وقطعوا الفيافي والقفار وركبوا البحار وخاضوا غمار المشقة، حتى إن كثيرا منهم أشرف على الهلاك رحمهم الله تعالى، ومع ذلك ما صدهم ذلك عن مواصلة الطلب. فأعظم شيء في الوجود أعظم شيء العلم، لأن ثمرته عظيمة، وهي تعريفك بالرب سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته، وتعريفك بالنبي صلى الله عليه وسلم وقدره وسنته في أيامه ولياليه. ولا شك أن هذا أعظم ما يحصله الإنسان، لأنه به يتقن الغاية التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى لها، وهي قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف يستكثر الإنسان على ذلك وقتا؟ وهل الوقت إلا الطلب؟ وهل الحياة إلى لذة العلم؟ ولهذا أنا أقول لك وأكرر، لا تنظر إلى أقرانك في هذا العصر، ولا تنظر إلى رفقائك في هذا العصر، ولا إلى أهل زمانك، فقد يقل فيهم القدوة إلا في العلماء الكبار، حفظ الله من بقي ورحم الله عز وجل من مات. ولكن لابد أن تنفذ ببصيرتك لتعيش مع البخاري طارة ومع مسلم أخرى ومع شعبة في حفظ وإتقانه ومع ابن أبي حاتم وأبي زرعة ومع أحمد، وهكذا ينفذ الإنسان ببصيرته. هذه الطبقة الأولى وهي طبقة أكابر مشايخ البخاري رحمه الله تعالى، وهم الذين رووا عن التابعين. الطبقة الثانية، من كان في عصر هؤلاء لعين، كآدم ابن أبي إياس وأبي مسهر عبد الأعلى ابن مسهر وسعيد بن أبي مريم وأيوب ابن سليمان ابن بلال وأمثاله. طيب، إذن هؤلاء في عاشوا في عصر الطبقة الأولى ولكن لم يسمعوا من ثقات التابعين. الطبقة الثالثة وهي الوسطى من مشايخه، وهم من لم يلقى التابعين بل أخذ عن كبار تبع الأتباع كسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد ونعيم بن حماد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة وأمثال هؤلاء. وهذه الطبقة قد شاركه مسلم في الأخذ عنه، هذه الطبقة الوسطى من مشايخ البخاري رحمه الله تعالى، وهم الذين لقوا إيه؟ ها؟ أتباع التابعين. نعم. فإذا الطبقة الأولى حدثت عن التابعين، الطبقة الثانية عاشوا في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين، الطبقة الثالثة وما وسط مشايخه، وهؤلاء لم يلقوا التابعين وإنما أخذوا عن كبار أتباع الإيه؟ التابعين، وهو مسلم شاركه في الأخذ عنهم كأحمد رحمه الله تعالى إسحاق بن راهويه وهكذا. الطبقة الرابعة رفقاؤه في الطلب، ما هو أكبر، ومن سمع قبله قليلا كمحمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم، وهذا الذي حصل بينه وبين البخاري ما حصل، وأبي حاتم الرازي ومحمد بن عبد الرحيم وعبد بن حميد وأحمد بن النضر وجماعة من نظرائهم، وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه أو ما لم يجده عند غيره. يبقى طبقة الرفقاء طبقة الرفقاء أخرج عنهم إيه؟ أخرج عنهم ما فاته عن مشايخه وكان عندهم، فأخرج عنهم ما فاته عن مشايخه، أو ما لم يجده عند غيرهم. يبقى لماذا أخرج البخاري رحمه الله عن هذه الطبقة؟ أخرج عنهم حديث من فاته من مشايخه وما لم يجده عند غيرهم. الطبقة الخامسة قوم في عداد الطلبة في السن والإسناد، في عداد طلبته في السن والإسناد. طب لماذا البخاري يخرج عنهم رحمه الله تعالى؟ سمع منهم للفائدة، كعبد الله بن حماد الآمري وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي وحسين بن محمد القباني وغيرهم، وقد روى عنهم أشياء يسيرة، وعمل في الرواية عنهم بما روى عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قال: لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وعن البخاري أنه قال: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. اللي انطلق هذا نستفيد منها يا حسين، ها؟ غير التواضع، التواضع هذا أمر ظاهر، ها؟
تشجيع الطلبة الصغار،
ها؟
قبول الفائدة من كل
أحد، ها؟ انتوا شو يعني؟ هي تبقى بعيد عنكم، ايه؟ العمل بالعلم، ماشي، دي كلها يعني نقط مسلكية تتعلق ب يعني التواضع ولا، نعم. اي نعم. لا طب انا سهل لكم، اقول عملا بما روى عثمان بن ابي شيبة عن وكيع قال: يكون الرجل عالما حتى يحدد عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. ثم نفس البخاري قعد هذا قال: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. هذا نستفيد منه ان البركه في الطلب الانطلاق من قاعده، ضع لنفسك قاعده وامشي عليها، هذه القاعده تكون قاعده العلماء، يعني أن الإنسان إذا انطلق من قاعدة جمع عليه شتات أمور كثيرة جدا. فالبخاري رحمه الله تعالى ينطلق من قاعدة كأنما أراد التحديث عمن هو دونه لأجل إثبات هذه القاعدة أن المحدث لا يكون كاملا إلا إذا حدث عمن فوقه، حدث عمن ومثله، حدث عمن دونه. يبقى انطلاق من قاعدة، انطلاق من قاعدة، فلا دل على أن العلم قاعدة. وهذه القاعدة في الحقيقة يا إخواني هي الرسوخ، وهذه القاعدة أكثرها يؤخذ مشافهة، يتلقاها العلماء بعضهم عن بعض، فمنها المدون ومنها الذي قد تراه في شيخك إذا كان كبيرا في العلم ممن شافها العلماء. فهذه القاعدة أنت تنطلق من قاعدة، مثل أنا مثلا أنطلق من قاعدة الحفظ والتأصيل والاستشكال والمراجعة، كتب السلف، كتب الاعتقاد، الأخذ عن شيخ سليم الاعتقاد، الأخذ، هذه قواعد أصلا، قواعد لابد تنطلق منها ولا تسامح نفسك في التنازل عنها، فإن هذه القاعدة العظيمة. فأنت قبل أن تفكر في سير القطار لابد من وضع القضبان، فقطار بلا قضبان ما في فائدة، قوته واندفاعه وسرعته وتسهيل المواصلات وغير ذلك، لكن لابد من وضع القضبان أولا. القاعدة التي سيسير بها القطار، القاعدة التي يسير عليها القطار ما هي؟ فلابد أن تضع القاعدة الأول، القاعدة أولا. وإذا اختلت عندك القاعدة في بداية الطلب وفي طريقة الطلب، اعلم أن عمرك سيذهب سودا وأنه لن تحصل لك بركة. ولهذا أخواني كم من حافظ كبير لا ينتفع به، واحد حافظ لكن صارت عنده قاعدة واحدة فقط وهي قاعدة الإيه؟ قاعدة الحفظ، لكن تراه مبتدعا، تراه ضالا، تراه منحرفا، تراه مؤذيا، تراه مفسدا، تراه وهكذا. لكن لابد توضع القاعدة، قاعدة القواعد القائمة فيما يتعلق بالطلب في المسالك. ولهذا قال بعض السلف: كنا نطلب الهدي قبل العلم. ما المراد بالهدي؟ هي هذه اللبنات الأولى، هذه اللبنات مثل الطفل الصغير. الطفل يا أخوانا أخطر مرحلة في حياته هي المرحلة الأولى. أنت كرجل الآن عندك مثلا 50 سنة 70 سنة قد تشكل تربيتك 50 يوما الأولى أو 70 يوما الأولى والأشهر الأولى في حياتك والسنوات الأولى في حياتك تشكل شخصيتك من انطوائية من اندفاعية من أنانية من كذا من كذا من كذا إلى آخره. تشكل شخصيتك اللحظات الأولى والسنوات الأولى في حياتك. ولهذا علماء النفس يركزون جدا على دور الأم في هذه المرحلة وفي هذه الفترة دور الأم، وأن ينبغي للأم أن تعلم أنها لا تعيش لنفسها بل لولدها، وأن حركاتها مسؤولة عنها لأنها تعمق في نفس الولد وفي نفس الصغير معاني كثيرة جدا 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 معاني كثيرة جدا. ولهذا كانت حاجة الولد إلى الأم في هذه اللحظات الأولى حاجة ماسة. لهذا جعلت الشريعة الحضانة لمن؟ للأم. ثم بعد الأم الأم ولا تنتقل للأب، لأن حاجة الولد إلى هذا. من هنا يقول علماء النفس مثلا الضحك هذا مكتسب، إنما يؤخذ من إيه؟ من الأم. ولهذا الولد تبدأ ضحكاته لما تضحكه أنت، وإلا لو تركنا الولد هكذا ما يضحك وحده، إنما يضحك الولد إيه؟ تجد الأم ها تضحك الولد شيئا فشيئا وكذا على وفق ما تعلمه يأخذ الولد من ملامح الأم وكذا. فإذا طالب العلم هكذا يا أخواني، طالب العلم الذي يرى مسلك شيخه، طالب العلم الذي يرى طريقة شيخه في كذا، طالب العلم الذي يرى كتاب يسمع كتاب شيخه. ولهذا القنوات كلها مفتحة عند طالب العلم إذا جلس بين يدي الشيخ، وإلا اذهب إلى كتابك. لا تتعب نفسك، لماذا تجلس عند الشيخ؟ طيب اذهب إلى كتابك واجلس في مكتبتك، وأتحداك إن نفع الله بك يوما ما إلا شيء قد يطلع الله على صدق العبد وعدم استطاعته من الرحلة فقد يرزقه شيئا وطرفا من هذا. لكن يبقى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حينما سبق المهاجرون إلى ما سبقوا وأراد أن ينافسهم من ينافسهم ولكن لم يستطيعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هناك حد لا يمكن أن يحصل المنافسة فيه، مثلما قال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابقك بعدها. إيه صاحبي يا أخوان، عمر يعجز أن ينافس أبا بكر رضي الله عنه. طيب ليه وافق مالا عنده وأتى بنصف ماله؟ يا أخي يسبق مرة قد أعد لها العدة، لكن ولا حتى هذه المرة التي عد لها العدة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلهذا قال السلف: كنا نطلب الهدي قبل العلم. يا اخواني المسالك هذه القواعد، قواعد الانطلاقة، زي واحد مثلا مثل ما مرر يعني مررنا احنا على قواعد مثلا في بداية الطلب تجد قواعد خاصة، وغالب القواعد التي يندم عليها الانسان القواعد الخاصة التي قد يراها ايه واحد مثلا يقول: الله يا اخي انا ما احضرش الدروس، انا احاول ايه اعمل كذا واسوي كذا مش عارف ايه. وبعد مثلا 3-4 سنين راح عمره وقال: لو انا جلست وطلبت لكان كذا وكذا وكذا. واحد ثاني يقول لك: والله انا طريقتي ابدا اجدول نفسي طريقه معينه مثلا وكذا، وبعد ذلك يتبين له خطا. بعض الناس يرى انه ما ياخذ من فلان ثم يفوت فلان وقد ايه وقد مضى فيصبح نادما الا لقيه سنة أو لو بقي عنده إيه طالبا أو غيره. المسالك الخاصة دي هي المشكلة. فلهذا البخاري رحمه الله لما حدث عن الطبقة دي، هي الطبقة التي دونه، انطلق من قاعدة، انطلق من إيه؟ من قاعدة. لما انطلق من قاعدة طبقها وحصلت به البركة. حدث بعد ذلك بقى أقول إيه بقى؟ هذا دليل على تواضع البخاري، ماشي. تقول هذا دليل على مثلا رفع معنويات طلابه، ماشي. هذا دليل على المذاكرة، ماشي. حدث بقى ما شئت مش مشكلة، لكن المهم أنه دفعه إلى ذلك إيه؟ قاعدة قاعدة. إذا حينما يجلس الشيخ عند الطالب أو حينما يحدث عن الطالب لا شك أنه قد يجاهد يا أخواني نفسه، لأن الشيطان مثلما يعرض لك في صلاتك يحاول أن يختلف أو يبعدك عن الإخلاص. أه؟ ما من مؤذن إلا وتيش شيطان صوتك جميل، الناس ستقول. ما من إمام إلا وتيش شيطان صوتك جميل. ما من محدث إلا وتيش الشيطان. ما من رجل في الصف الأول إلا وتيش الشيطان. حتى عمران الآن قد يأتي الشيطان يقول أنت ما شاء الله لسه صغير وجالس كده وكذا، يبقى أنت كده بدأت العلم مبكرا. يقوم عمران يقول إيه؟ أعوذ بالله منك، ويدخل عن يساري ثلاثا. يبقى الشيطان يعرف، لا بد أن يعرف. كذلك طبعا ليس سهلا أن يحدث الواحد عن طالبه سبحانه. ومن البخاري الذي يصل الطبقة الأولى من مشايخه إلى المحدثين عن التابعين، المحدثين عن التابعين إلى الذي يصل إلى ثلاثيات بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، يعني قد الحقيقة قد يأنف مثل هذا طبعا غير البخاري أن يحدث عن أقرانه فضلا أن يحدث عن طلابه. قد يأنف أن يحدث عن أقرانه، لماذا يحدث عن أقرانه فضلا أن يحدث عن إيه؟ عن طلابه. ولكنها قاعدة العلم. إذن مشايخ البخاري كما ذكرنا الحافظ رحمه الله تعالى انقسموا إلى كم؟ إلى خمس طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة مين؟ طبقة من حدث عن التابعين. الطبقة الثانية من عاش في نفس العصر ولكن لم يحدث عن فقاد التابعين. الطبقة الثالثة هي أواسط مشايخ البخاري وهم الذين حدثوا عن كبار أتباع التابعين. الرابعة طبقة الأقران. الخامسة طبقة الأقران. طيب مثال الطبقة الأولى مثل مكي بن إبراهيم. مثال الطبقة الثانية كأدم نبيه. مثال الطبقة الثالثة أحمد بن حنبل. مثال الطبقة الرابعة من رفقائك محمد بن يحيى الذولي. مثال الطبقة الخامسة مثل عبد الله بن حماد الأملي. طيب ذكر سيرات وشمائل وسوي وفضائل. طبعا حافظ بن حجر كما قلنا جعل آخر حاجة الحديث عن البخاري من جهة مولده ونشأته وكذا، وقدم الكلام عن الصحيح، وكأنه يشير يعني إلى أن الإنسان قد تشوف بعد معرفة هذا الجبل الضخم في العلم بعد كل هذا، ولأنه أصلا أساس الصنعة في هذا ليس الترجمة البخاري وإنما شرح صحيح البخاري، فنسب أن يقدم ما تعلق بالقصد على ما تعلق بما يقع تبعا، وهذا من حسن التصنيف. ولا شك أن من طالع البخاري تعلم علو المعاني، وأنه لا يأتي الأمور من طرقها السهلة فذاك يشترك فيه الكثير، وإنما يأتي الأمور من أعاليها. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى لم يضع مقدمة لصحيحه، وجعل كل مراده موزعا على الأبواب وانتقاء الأحاديث. ولهذا بدأ بالبسملة، ثم بدأ بعد ذلك بكتاب الوحي، صار العلماء بقى هم اللي يفسرون، كأنما يعني بدأ بكتاب الوحي إشارة إلى أن السنة وحي كالقرآن فطرق ثبوتها وكذا وكذا وكذا. ثم بدأ بالرواية عن الحميدي. لماذا الرواية عن الحميدي؟ لأن الحميدي شيخ قراشي، ولأن الوحي كان مهبطه أولا في مكة، فبدأ بشيخه القراشي، ثم ثنى بحديث عبد الله بن يوسف عن مالك. لماذا مالك؟ لأنه المدني، لأن الوحي انتقل إلى المدينة. يعني يبدأ بقى هم يفسروا هذه الأشياء، والبخاري وضع لهم مثل هذه. ولهذا نقول لو للإنسان أمنية تحقق لقلنا كان البخاري يشرح البخاري، لو هذه أمنية. لكن سبحان الله كما أخفيت ليلة القدر لتتنافس الأمة، أخفيت مثل هذه الأمور أيضا لتبقى الأمة معطاءة. فيأتيك الحافظ ابن حجر بعد كم سنة من البخاري؟ 500 سنة تقريبا، ليفتح لك ومغاليق ما في البخاري رحمه الله تعالى من تبويب. قال ذكر سيرته وشمائله وزهده وفضائله. قال والراقف هنيئا له. طبعا سمعت محمد بن خراش يقول سمعت أحيى بن حفص يقول دخلت على إسماعيل والد أبي عبد الله عند موته فقال لا أعلم المال درهما من حرام ولا درهما من شبهة. قلت وحكى وراقه أنه ورث من أبيه مالا جليلا وكان يعطيه مضاربة فقال له غريم فقال له غريم 25,000 غريم له فقال له غريم 25,000 فقيل له استعن بكتاب الوالي فقال إن أخذت منهم كتابا طمعوا ولن أبيع ديني بدنياي. يعني لما غرم يعني فلما قيل له استعن بكتاب الوالي فقال إن أخذت منهم أو بكتاب الوالي يكتب لك إن أخذت منهم كتابا طمعوا أي طمعوا فيا. فإن الإنسان قد يأسره إحسان الوالي، الوالي يعطيك إذن ها كيف تفتيه؟ فالذي يعطيك كيف تفتيه؟ صعب صعب. من هنا كان السلف إيه؟ أبعد الناس عن أبوابهم، أبعد الناس عن أبوابهم، يقول أن أبيع ديني بدنياي. ولهذا بعضهم جاء ليس مع الوالي فقط بل مع عموم الناس، جاء يشتري خبزا فلما قال له الخباز لا 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 لن أخذ، أنت الشيخ الفلاني أنت العالم الفلاني، فقال إنما أمرنا أن نشتري بإيه؟ بدراهمنا لا بديننا. ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر 10 دراهم وذهب ذلك المال كله. وقال سمعته يقول ما توليت شراء شيء قط ولا بيعه كنت أمر إنسانا فيشتري لي. قيل له ولما؟ قال لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط، يعني حتى يكون إيه محتاطا لدينه، فإن البيع والشراء لا يخلو من كذا وكذا. وقال غنجار في تاريخه حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المقري حدثنا أبو سعيد بكر بن منير قال كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة أنفذها إليه أبو حفص، فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية وطلبوها منه بربح 5,000 درهم فقال لهم انصرفوا الليلة. فجاءهم من الغد تجار آخرون فطلبوا منهم بضاعة بربح 10,000 درهم فردهم وقال إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين، فدفعها إليهم وقال لا أحب أن أنقض نيتي، لا أحب أن أنقض إيه؟ نيتي. طبعا إحنا نقول لا ما شاء الله، شوف من توفيق الله أنني لم أبع للأوائل، من توفيق الله، هذا من فضل الله علي. ثم يعتبرها الإنسان من باب الكرامات ويكتب من كراماته أنه جاءني تجار فعرضوا علي 5,000 فلم أبع، فلما كانت الليلة القادمة عرضوا علي 10 إيه جاء آخرون فاشتروها ب10,000. وقال الراقي البخاري سمعت يقول خرجت إلى آدم بن أبي ياس، آدم بن أبي ياس من طبقة الإيه الثانية، فتأخرت يقول خرجت إلى آدم بن أبي ياس فتأخرت نفقتي حتى جعلت أتناول حشيش الأرض. خرجت إلى آدم بن أبي ياس يعني أطلب العلم يعني، فتأخرت نفقتي حتى جعلت أتناول حشيش الأرض. سبحان الله. فلما كان في اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير، قال وسمعته يقول كنت أستغل في كل شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب وما عند الله خير وأبقى. الله أكبر. وقال عبد الله بن محمد الصيارفي كنت عند محمد بن إسماعيل في منزله فجاءته جارية وأرادت دخول المنزل فعثرت على محفرة بين يديه فقال لها كيف تمشين؟ قالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فبسط يديه وقال اذهبي فقد أعتقتك. يعني هو تقول لما أرادت دخول المنزل عثرت على محفرة بين يديه، عثرت وكانت محفرة بين يديه، فقال لها كيف تمشين؟ يعني انتبه ما تحسين المشي. قالت إذا لم يكن طريق كيف أمشي إذا ما في طريق؟ فبسط يدي وقال اذهبي فقد أعتقتك. قيل له يا أبا عبد الله أغضبتك؟ قال فقد أرضيت نفسي بما فعلت. يعني كأنه مثلا مثل ما نقول نحن يعني من الشيفة أو كذا، فالجارية عذرها أنها لم تجد طريقا، ماذا تصنع؟ فلما أغضبته وقالت له هذه الكلمة أعتقها، فقال أرضيت نفسي بما فعلت. وهذه غضبة، هذه غضبة، ما مستعان. وقال وراق البخاري رأيته استلقى ونحن بفربر في تصنيف كتاب التفسير، وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في التخريج، فقلت له إني سمعتك تقول ما أتيت شيئا بغير علم، فما الفائدة في الاستلقاء لما تعب في التخريج وكذا فاستلقى؟ فقال له شبه الطالب النجيب اللي بيسبر حال إيه شيخي ويحفظ الكلمات، قال سمعتك تقول ما في شيء عندي إلا بعلم. طيب حدثنا عن الاسترقاء بهذا، أي فائدة فيه؟ قال أتعبت نفسي اليوم وهذا صغر، خشيت أن يحدث حدث من أمري العدو، فأحببت أن أستريح وأخذ أهبة، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك، يعني بهذه النية. قال وكان يركب إلى الرمي كثيرا فما أعلم أني رأيت، يعني نوى بهذا الاسترقاء، يقول نوى بهذا نوى إيه؟ قال هذا ثغر، خشيت أن يحدث حدث من أمر العدو فأحببت أن أستريح وأخذ أهبة، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك، يعني قوة على لقائه. قال وكان يركب إلى الرمي كثيرا فما أعلم أني رأيت في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين. طبعا الفالح فالح، الفالح فالح، الفالح في العلم، هو فالح في الرمي، فالح في إيه؟ في كل شيء. يقول لأنه يخاف بيبقى رزق، رزق في الانتباه ورزق في الذكاء ورزق في الفطنة، ولهذا تجد شخصية العالم بخلاف الناس، شخصية العالم في إثار العلم، في إثار الطلب، في إثار الآخرة، في الحلم والرزق، في سعة الأفق، في استيعاب الأمور، في استيعاب الناس على اختلاف طبقاتهم، أشياء كثيرة في الشخصية. أما بعض الناس يعني صعب أن يكون طالب علم، صعب أن يكون عالما، معقد نفسيا، تجد زوجته نفسها تشتكي من يعني يذيقها الأمرين في كذا، الأولاد، الجيران، أول ما تراه كأنما يعني سبحان الله ظلمة ليل يعني أتت، ترى الكآبة، ترى لا ترى الأنس، لا ترى. طبعا هذه ما يمكن تكون شخصية تستوعب الأمة أبدا. نعم، شكاك، كل من عامله يشكو منه، إن شارك أحدا في تجارة، إن عمل أحد معامل، إن اشترى من أحد مثلا أو كذا، قد يبقى مماكسا حتى يقول له البائع يا أخي خذها ولو مجانا وهكذا. فتجد الشخصية أخواني تختلف، إن ذهب بسيارته إلى كهربائي يصلح له السيارة عرف الكهربائي وما نسيه أبدا، وإن ركب معه واحد ما نسيه أبدا، وإن جاوره واحد ما نسيه أبدا. ليه؟ مواقف وشدة وغير ذلك من هذه الأمور. لا تجد شخصية العالم مؤهلة من التربية مؤهلة. نعم، فلهذا فعلا فعلا تجد مسألة أنه ما يخطئ سهمه ما تستبعدها، كما أنه ما يخطئ قلمه إلا يعني النذر اليسير، فكذلك لا يخطئ سهمه إلا النذر اليسير، بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق. قال وركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفربر، فخرجنا إلى الضرب الذي يؤدي إلى الفربة، فجعلنا نرمي، فأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة التي على النهي، فانشق الوتد، فلما رأى ذلك نزل عن دبته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي وقال لنا ارجعوا، فرجعنا. فقال لي يا أبا جعفر لي إليك حاجة، وهو يتنفس أعضاء؟ فقلت نعم. قال تذهب إلى صاحب الخنطرة فتقول إن أخللنا بالوتد فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه وتجعلنا في حل مما كان منا. إخواني سبحان الله، شوف للأسف الشديد نحن قد نهتم بحفظ علم ولا نهتم بالوتد والمسمار والإبرة، فكيف تؤتى البركة؟ كيف تؤتى البركة؟ ولهذا خلقك في الدرس أول ثمرة تجدها في خلقك في الطعام، في الشراب، في دورة المياه، في الوضوء، في كل شيء. لا تفصل، لا تفصل، لا تكون طالب علم مجتهد والأوراق والكتابة والتحري. واحد يتحرى جدا في حدثنا وأخبرنا، ولا يتحرى في الدرهم والدينار، ولا يتحرى في المظالم، مظالم الناس، كالذي يظهر ورعا. فقليل الطعام، قليل اللباس، رث الهيئة، لكنه مع ذلك يخوض في أعراض الناس ويستطيل في أعراض الناس بما لا يقع فيه يهودي ربما أو نصراني، قد يأنف أن يفعل ذلك. فأي فائدة طيب يا أخوان؟ أي فائدة يا أخواني إذا لم يتحول العلم إلى الدمعة وإلى الخوف وإلى الورع وإلى الديانة؟ أنت الآن تتكلم عن جبل من جبال الورع، كذلك عند أحمد، كذلك عند أئمة الدين. تربية أخواني غير منفصلة، غير منفصلة. موقفه في الدرس هو موقفه في الصلاة، هو موقفه مع الزوجة، هو موقفه مع كذا، قائم هكذا. الطلاق مرتان فيمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، حتى عند الطلاق الإحسان، فهو يقيم حياته على هذا بين المعروف والإحسان. ولهذا من الاستنباطات اللطيفة العميقة في عدم وقوع الطلاق إذا كان إذا طلق مرتان ثلاثا في أنها لا تقع إلى واحدة، قوله تعالى أو تسريح بإحسان، لأن هذا ليس بإحسان، هذا ليس بإحسان. أن تقضي طلاق امرأتك مرة واحدة ليس هذا من الإحسان، فالإحسان مرة بعد مرة، لأن الله يقول الطلاق مرتين أي مرة بعد مرة، وليس الطلاق مرتين يعني إن طلقت فطلق المرتين، فليس هذا من الإحسان. فمن أدلة عدم وقوع الطلاق ثلاثا ثلاثا ما التقع واحدة قوله تعالى أو تسريح بإحسان. فإذا حتى في هذه فحال المؤمن، حال المؤمن كزوج أنه إذا أراد أن يطلق طلق الإحسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عمر لما طلق مرته حائض قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وقال سبحانه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ولهذا قالت فاطمة بنت قيس العالمة الحقيقة بمسألتها التي أصابت فيها وأخطأ أمير من عمر رضي الله عنه لما قالوا فين يعني ما نترك الكتاب ربنا عز وجل لقول امرأة يعني أنه ما لها نفقة يعني ولا سكن وكذا، فاستدلت عليهم بقول الله سبحانه وتعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدودها فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. في التي ذكرت أن المطلقة ثلاثا ما لها نفقة ولا سكنة، ها ما لها سكنة، استدلت به قالت وأي أمر يمكن أن يحدث لها، لأن الله عز وجل قال على الله أن يحدث بعد ذلك أمرا، هذا إنما يكون في الطلقة الأولى والثانية لأنها تلقى رجعية، فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أما بعد الثالثة فأي أمر يمكن أن أن يحدث. الله أكبر. فالشاهد يا أخواني، الشاهد من هذا أن طالب العلم لابد أن يكون أمره بين بين معروف وإحسان وأقل أحوال العدل والإنصاف. أما الظلم ما يعرفه، أما الظلم ما يعرفه، لكن عدل والإنصاف. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. الاعتداء الخاص سمحت لك الشريعة أن ترضي الاعتداء الخاص، لكن إن تركت الاعتداء الخاص هذا أيضا الرد وصبرت كان خيرا. أما ما يتعلق بالدين فليس إلا الدفع، وليس إلا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ولهذا بعض الناس قد يقول إيه؟ قد يقول فلان مثلا رد، يرد على من يرد عليه أو كذا وينتقم نفسه. فرق يا إخواني بين أن يقول لك الخصم مثلا هذا سيء فتقول أنت سيء، هذا كذا فتقول أنت كذا، وبين أن ترد ضلالات من ضل. فليس ضلالات من ضل من باب وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، لا، هذا خاص بك، خاص بك. فإن عوقبت أنت فعاقبت بنحو ما عوقبت به كان هذا جائزا، ولئن صبرت لو خير الصابرين. ومن هنا يحمل بقى صبر ابن تيمية عمن أذاه من هكذا، صبر أحمد حينما جعل الخلفاء في حل الذين أذوه، في حل. وهذا مما استدل به، مما استدل به من رأى أن أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر هؤلاء، لأنه ما يكونون في حل وهم كفار، وقد أعذرهم بالجهالة والتأويل في ذلك. أما ما يتعلق بالشريعة لا، أحمد ما سكت. فرقوا بين المقامين يا إخوان، أرجو أن تنضبط هذه المسألة بارك الله فيكم، أرجو أن تنضبط هذه المسألة. أنت قد ترد ألف رد على من أخطأ، ما يقال هذا رد على من رد عليك، لا. أو يقول قائل يا أخي لماذا لا يكون لك قدوة في شيخ الإسلام، اسكت دع فلان يرد كما يرد. نعم، إذا رد عليك أنت في شخصك، لهذا لا تقف عند، إذا أردت لا تقف عند ما اعتدى عليه في شخصك، هذا خير لك، ما تقف عنده. مثلا يقول لك أنت يا أنت رأسك كبيرة وأنت رأسك صغيرة، أنت صاحب كذا وتقول أنت صاحب كذا، لو قلت ذلك جائز من جهة، يعني من جهة الاعتداء على وفق ما اعتدى عليك، إلا أننا نرى أن فيما يتعلق بالأشخاص، فيما يتعلق بالصفات الخلقية لا، هذا باب لا ترد عليه في هذا فيه، لكن فيما يتعلق بالسب والشتم وكذا جائز. نعم، أما فيما يتعلق بالدين، فيما يتعلق بالشريعة، فيما يتعلق بالأخطاء، رد عليك أو لم يرد عليك فهذا لابد أن يرد عليه حفظا للشريعة. طيب، قال رحمه الله تعالى تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول إنا أخللنا بالوتد فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدره أو تأخذ إيه أو تأخذ ثمنه. شوف، وقبلها قال إيه وهو يتنفس الصعباء، يعني كأنما شق عليه ذلك جدا، وتجعلنا في حل مما كان منا. وكان صاحب القنطرة حميد بن أخضر، فقال لي أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك، فإن جميع ملكي لك الفداء. ما هو أكبر. فأبلغته الرسالة فتهلل وجهه وأظهر سرورا كثيرا، وقرأ ذلك اليوم للغرباء 500 حديث وتصدق 300 درهم. الله أكبر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا هو ده البخاري يا أخوان، يعني هذا السبب في منة الله عليه، الذي يرعى في الوتد الحق هذا، والذي يرعى في الدينار والدرهم، الذي يدخل جوفة كم الإنسان تحجب عنه فضائل بمثل هذه الأشياء. بغبار يا أخوان، بغبار. ما زال السلف يدرك الواحد الحرمان من العلم والتوفيق وقيام الليل يا أخوان في غبار هذا. لكن إذا خفت الديانة عند الإنسان ما بال بالجبال، قد يحمل على كتفيه جبالا من المظالم والمعاصي والذنوب، ومع ذلك يقول ما سويت شيئا غيري أعظم إثما وجرما. قال والسمعت يقول أبي معشر الضرير اجعلني في حلمي أبا معشر. قال من أي شيء؟ فقال رويت حديثا يوما فنظرت وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويديك فتبسمت من ذلك. فقال أنت في حل يرحمك الله يا أبا عبد الله. قال وسمعت يقول دعوت ربي مرتين فاستجاب لي، يعني في الحال، فلن أحب أن أدعو بعد فلعله ينقص حسناتي. قال وسمعت يقول لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ يقولون فيه اغتياب الناس. فقال إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا. سبحان الله. سمعته يقول لا يكون لي خصم في الآخرة، يعني أحب أن يكون لي خصم في الآخرة، أي بباطل، أي بإيه؟ بباطل. أما الكلام في الدين والعلم أبدا، لما روينا هذه ليست غيبة، هذا جهاد في سبيل الله. فيقول لا أحب أن يكون لي خصم في الآخرة. شوف تخيل كده، اكتبها أمامك كقاعدة، يعني إيه؟ تجعلها أنت كطالب علم، كطالب علم تكتبها بين يديك، لا أحب أن يكون لي خصم في الآخرة. الله أكبر يا إخوان، الله أكبر، الله أكبر، لا أحب أن يكون لي خصم. لو سعى الإنسان في ذلك لحافظ أو لحفظ الكلمة وحفظ النظرة وحفظ الخاطرة، فضلا عن يدين ورجلين وفرج وبطن. لا أحب أن يكون لي خصم في الآخرة. الله أكبر يا أخواني، بارك الله فيكم. هذه عصارة القرآن والسنة، هذه لا تظنوها من العلم السهل، لا تظنوها ولا تحسبوها من العلم السهل، لا تحسبوها أننا أكبر من هذا. فنريد حدثنا وأخبرنا، ونريد ثلاثيات البخاري، ونريد ما الصنعة، لن توفق إلا بهذا. هذه القنطرة التي من لم يجزها فلن يعبر ولن يمر ولن يحصل شيئا. فإن من حفظ الله في هذا حفظه الله في أكبر من هذا. لهذا أقول لك عش مع البخاري ومع الأئمة الكبار في عصورهم السابقة، لا تنظر إلى عطية وإلى عادل وإلى عبد الرؤوف وإلى أحمد وإلى فلان ولا علان ولا هشام، فقد لا تجد عندهم شيئا، قد لا تجد. لا تنظر إلى هؤلاء ببصرك، انظر ببصيرتك إلى هؤلاء الأئمة، نافس هؤلاء، نافس. أما كان بعض التابعين يقوم من الليل قياما طويلا حتى لا تحمله قدماه، ويقول هكذا حتى يعلم محمد أنه ترك رجالا. أما ارتقت الهمة يا أخواني وعلت حتى إن بعضهم لينافس الملائكة، الملائكة لا أعبدن الله في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. في أحد يا أخواني ينافس الملائكة؟ سبحان الله. أما ارتقت الهمة يا أخواني حتى يصبح من دعاء بعضهم اللهم إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبره فأعطني الصلاة في قبري. هؤلاء يا أخواني القوم الذين تتعطر المجالس بذكرهم، والذين تحيا القلوب بذكر أسمائه وسيره. فلهذا لا تعش زمانك فإنه زمان غربة بكل المقاييس. إيه والله يا أخوان، ولكن عش أزمنة مضت تجاوز وعبر أهلها القنطرة، فلعلك يصيبك بعض ما عندهم، لن تبلغ شأوى هؤلاء ولا شيئا في ذلك، لكن لعل الإنسان بإمرار مثل هذا على قلبه القاسي يخفف القسوة شيئا فشيئا. فإن نقطة تتتابع تؤثر، وإن ريحا تتتابع تنظف. فكن مع السلف هكذا، يأتيك من رياح ما عندهم ولن تستطيع أن تصل إلى عمق ما عندهم. قال قال وسمعته يقول لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ يقولون فيه اغتياب الناس. فقال إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة. قال وسمعته يقول ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام. قلت وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائدة وتحر بالغ بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل. ما هو الجرح والتعديل؟ عبادة. الجرح والتعديل خلاصة، خلاصة علم وخشية. صدق الذهبي حين قال ولا يحل لأحد أن يتكلم في هذا الباب إلا إذا كان إيه؟ على علم وورع، لأن الأمر خطير، أمر خطير يا حوان. فالنبي كما جاء عند البخاري نهى أن يسير الرجل في السوق وفي المسجد وذباب سيفه قد خرج لا يؤذي مسلما، مع أنه قال الجنة تحت ظلال السيوف. ففرق بين مقام تتلاقى فيه الأسنة لتكون الجنة تحت ظلالها، وبين مقام لا يجوز لك إلا أن تضع سيفك في غمده واحذر أن تؤذي مسلما بحده، فإن أبيت إلا أن تمر فخذ عليه بيدك لا تؤذي مسلما. فهو سيف إن جعلته في سبيل الله على وفق شرع الله كانت الجنة تحت ظلاله، وإن جعلته على خلاف ذلك ربما أصبت مسلما وأنت لا تشعر، فضلا أن تتعمد أن تذبح وأن تريق دما. ففيك حديث أبي بكر في الصحيحين فالقاتل والمقتول في النار. قلنا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا، كل منهما قد اجتمع في المخالفة، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالقاتل والمقتول في النار، فقد يكون الجارح والمجروح في النار. هذا بمخالفته وهذا بتعديه. فلهذا يقول ابن حجر فمن صبر حال البخاري عرف ما لديه من توق شديد في هذا الباب. فإن أكثر ما يقول سكتوا عنه، فيه نظر تركوه ونحو ذلك، وقل أن يقول كذاب أو وضاع، وإنما يقول كذبه فلان رماه فلان، يعني بالكذب. أخبرني أحمد بن عمر اللؤلؤي عن الحافظ أبي الحجاج المزي أن أبا الفتح الشيباني أخبره، أخبرنا أبو اليمان الكندي، أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا الخطيب أبو بكر بن ثابت، أخبرني أبو الوليد الدربندي، أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان، حدثنا أحمد بن محمد بن عمر، سمعت بكرة بن منير يقول، سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وبه إلى أبي بكر بن منير قال كان محمد بن إسماعيل البخاري ذات يوم يصلي فلسعه الزنبور 17 مرة. طبعا ما الذي مضى في ورعه في الجرح والتعديل. خذ إلى موضع آخر في ترجمته قال فلما قضى صلاته قال انظروا أي شيء هذا الذي أذاني في صلاتي، فنظروا فإذا زنبور قد ورمه في 17 موضعا ولم يقطع صلاته. يقول انظروا في حاجة كأنها لسعتني كأنها قلت ورويناها عن محمد بن أبي حاتم أو رويناها عن محمد بن أبي حاتم والراقي، وقال في آخرها: كنت في آية فأحببت أن أتمها، كنت في آية فأحببت أن أتمها. وقال والراق أيضا: كنا بفربر وكان أبو عبد الله يبني رباطا مما يلي بخارى، فاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك، وكان ينقل اللبن، فكنت أقول له: يا أبا عبد الله إنك تكفي أو تكفى ذلك، فيقول: هذا الذي ينفعني. قال: وكان ذبح لهم بقرة، فلما أدركت القدور دعا الناس إلى الطعام، فكان معه 100 نفس أو أكثر، ولم يكن علم أنه يجتمع ما اجتمع. وكنا أخرجنا معه من فربر خبزا بثلاثة دراهم، وكان الخبز إذ ذاك 5 أمنان بدرهم، فألقيناه بين أيديهم فأكل جميع من حضر، وفضلت أرغفة صالحة، يعني حصل بركة. وقال: وكان قليل الأكل جدا كثير الإحسان إلى الطلبة مفرط الكرم. وحكى أبو الحسن يوسف بن أبي ذر البخاري أن محمد بن إسماعيل مرض فعرضوا ماءه على الأطباء، فقالوا: إن هذا الماء يشبه ماء بعض أساقفة النصارى، فإنهم لا يأتدمون. فصدقه محمد بن إسماعيل وقال: لم أتدم منذ 40 سنة. فسألوا عن علاج، فقالوا: علاجه الآدم، فامتنع حتى ألح عليه المشايخ وأهل العلم فأجابهم إلى أن يأكل مع الخبز سكرة. وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أخبرني محمد بن خالد حدثنا مقسم ابن سعد قال: كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن، وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال. وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، ويقول عند كل ختمة: دعوة مستجابة. وقال محمد بن حاتم الوراق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض، فكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويسرج ويخرج أحاديث فيعلم عليها، ثم يضع رأسه. فقلت له: إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني؟ قال: أنت شاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك. قال: وكان يصلي في وقت السحر 13 ركعة ويوتر منها بواحدة. قال: وكان معه شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في ملبوسه. قال: وسمعته يقول: وقد سئل عن خبر حديث يا أبا فلان تراني أدلس، وقد تركت 10,000 حديث لرجل فيه نظر، وتركت مثلها وأكثر منها لغيره لي فيه نظر. وقال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي السليماني: سمعت علي بن محمد المنصور يقول: سمعت أبي يقول: كنا في مجلس أبي عبد الله البخاري، فرفع إنسان من لحيته قذاة وطرحها في الأرض، قال: فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخل في كمه، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض، فكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيته، ولكن ما أراد أن أحد ينظر إليه في هذا. وأخرج الحاكم في التاريخ من شعره قوله: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح: رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتتن. قلت: وكان من العجائب أنه هو وقع له ذلك أو قريبا منه، كما سيأتي في ذكر وفاته. ولما نعي إليه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ أنشد: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبا لك أفجع. هذا عن سيرته وشمائله وزهده وفضائله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ذكر ثناء الناس عليه وتعظيمهم له. فأولهم مشايخه. قال سليمان بن حرب ونظر إليه يوما فقال: هذا يكون له صيت. وكذا قال أحمد بن حفص نحوه. وقال البخاري: كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول: بين لنا غلط شعبة. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت البخاري يقول: كان إسماعيل ابن أبي أويس إذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الأحاديث لنفسه، وقال: هذه الأحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي. قال: وسمعته يقول: اجتمع أصحاب الحديث فسألوني أن أكلم لهم إسماعيل ابن أبي أويس ليزيدهم في القراءة ففعلت. فدعا الجارية فأمرها أن تخرج صرة دنانير، وقال: يا أبا عبد الله فرقها عليهم. قلت: إنما أرادوا الحديث. قال: أجبتك إلى ما طلبوا من الزيادة غير أني أحب أن يضم هذا إلى ذاك، يعني أكرمهم. قال: وقال لي ابن أبي أويس: انظر في كتبي وجميع ما أملك، انظر في كتبي وجميع ما أملك لك، وأنا شاكر لك أبدا ما دمت حي، أو ما دمت حي. وقال حاشد بن إسماعيل: قال لي أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: محمد ابن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر بالحديث من أحمد بن حنبل. فقال له رجل من جلسائه: جاوزت الحد. جاوزت الايه؟ الحد. فقال له أبو مصعب: لو أدركت مالكا ونظرت إلى وجهه ووجه محمد ابن إسماعيل لقلت كلاهما واحد في الحديث والفقه. قلت: عبر بقوله ونظرت إلى وجهه عن التأمل في معارفه. وقال عبدان بن عثمان المروزي: ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا. وأشار لمحمد إسماعيل. وقال محمد بن قتيبة البخاري: وقال محمد بن قتيبة البخاري: كنت عند أبي عاصم النبي فرأيت عنده غلاما فقلت له: من أين؟ قال: من بخارى. قلت: ابن من؟ قال: ابن إسماعيل. فقال: أنت من قرابتي. فقال لي رجل بحضرة أبي عاصم: هذا الغلام يناطح الكباش. وظنه بقى غلام إيه؟ أنت من عشيرتنا وأنت من أقربائنا، ستعرف على غلام. فقال له: هذا الغلام يناطح الكباش، يعني يقاوم الشيوخ. وقال قتيبة ابن سعيد. قتيبة ابن سعيد من شيوخ البخاري أم لا؟ من شيوخه. وقال قتيبة ابن سعيد: جالست الفقهاء والزهاد والعباد، فما رأيت منذ عقلت مثل محمد ابن إسماعيل وهو في زمانه كعمر في الصحابة. وفي زمانه كعمر في الصحابة. الله أكبر. وعم قتيبة أيضا قال: لو كان محمد ابن إسماعيل في الصحابة لكان آية. وقال محمد يوسف الهمداني: كنا عند قتيبة فجاء رجل شعراني يقال له أبو يعقوب، فسأله عن محمد بن إسماعيل فقال: يا هؤلاء، نظرت في الحديث ونظرت في الرأي وجلست الفقهاء والزهاد والعباد، فما رأيت منذ عقلت مثل محمد ابن إسماعيل. قال: وسئل قتيبة عن تلقي السكران فدخل محمد ابن إسماعيل فقال قتيبة للسائل: هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني قد ساقهم الله إليك. وأشار إلى البخاري. لما سئل عن طلاق السكران قال: بس خلاص، دخل علينا ثلاثة الآن، دخل علينا أحمد الفقيه وإسحاق المحدث وابن المديني البصير. يلا فليحدثك أحمد وابن راهويه وابن المديني. ما هو أكبر، ثلاثة في رجل. وقال أبو عمر الكرماني: حكيت المهيار بالبصر عن قتيبة بن سعيد أنه قال: لقد رحل إلي من شرق الأرض ومن غربها. طبعا قتيبة بن سعيد شيخ الرجالات الستة، الرجالات الست معا. قال: لقد رحل إلي من شرق الأرض ومغربها. فما رحل إلي مثل محمد ابن إسماعيل. فقال مهيار: صدق قتيبة، أنا رأيتهما يحيى بن معين وهما جميعا يختلفان إلى محمد بن إسماعيل، فرأيت يحيى منقادا له في المعرفة. نعم، يعني قتيبة يجل جدا. وهو شيخه رحمه الله تعالى، بل شيخ الايه؟ الرجال الستة، البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فقد اخرج له اصحاب الكتب الست. قال: وقال ابراهيم بن محمد بن سلام: كان الرتوت من اصحاب الحديث مثل سعيد بن ابي مريم وحجاج بن منهال واسماعيل بن ابي ويس والحميدي ونعيم بن حماد العدني، يعني محمد بن يحيى بن ابي عمر، والخلال يعني الحسين ابن علي الحلواني، ومحمد بن ميمون هو الخياط، وابراهيم بن المنذر، وابي كريب، ومحمد بن علاء، وابي سعيد عبد الله بن سعيد الاشج، وابراهيم بن موسى والفراء وامثالهم، يقضون لمحمد بن اسماعيل على انفسهم في النظر والمعرفه، يعني يقدمونه. قال الحافظ: يقول: قلت الرتوت بالراء المهملة والتاء المثنى من فوق وبعد الواو مثنى أخرى هم الرؤساء. قاله ابن العربي وغيره. قال: الرتوت، كان الرتوت من أصحاب الحديث. إيه نعم، يبقى يقصد يعني الرؤساء، كان الرتوت من أصحاب الحديث مثل سعيد بن مريم وكذا وكذا. نعم، يعني ليس علما وإنما هو وصف، وهم الرؤساء. وقال أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. رواه الخطيب بسند صحيح عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، ولما سأله ابنه عبد الله عن الحفاظ، هذا كلام أحمد، يقول: ولما سأله ابنه عبد الله عن الحفاظ فقال: شباني من خراسان، فعده فيهم فبدأ به. وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي ونعيم بن حماد الخزاعي: محمد بن إسماعيل البخاري فقيه هذه الأمة. وقال بندار وهو محمد بن بشار: هو أفقه خلق الله في زمننا. وقال الفربري: سمعت محمد بن أبي حاتم يقول: سمعت حاشد بن إسماعيل يقول: كنت بالبصرة فسمعت بقدوم محمد بن إسماعيل، فلما قدم قال محمد بن بشار: قدم اليوم سيد الفقهاء. سيد الفقهاء. وذكر فضائل عظيمة. قال: وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي: سمعت بندارا سنة 28 يقول: ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال بندار: أنا أفتخر به منذ سنين. وقال موسى بن قريش: قال عبد الله بن يوسف التنيسي البخاري: يا أبا عبد الله، انظر في كتبي وأخبرني بما فيها من السقط. في كتبي هو. قال: نعم. وقال البخاري: دخلت على الحميدي وأنا ابن 18 سنة، يعني أول سنة حج، أول سنة سنة الحج، فإذا بينه وبين آخر اختلاف في حديث، فلما بصر به قال الحميدي، لما اختلف مع أحد، والحميدي من أجل الشيوخ البخاري، قال فلما بصر به قال جاء من يفصل بيننا، فعرض علي الخصومة فقضيت الحميدي وكان الحق معه، وهو شاب صغير. وقال البخاري قال لي محمد بن سلام البيكندي انظر في كتبي فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه. فقال له بعض أصحابه من هذا الفتى؟ فقال هذا الذي ليس مثله. وكان محمد بن سلام المذكور يقول كلما دخل علي محمد بن إسماعيل تحيرت ولا أزال خائفا منه، يعني يخشى أن يخطئ بحضرته. وقال سليم بن مجاهد أو سليم كنت عند محمد بن سلام فقال لي لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. وقال حجر بن إسماعيل رأيت إسحاق بن راهويه جالسا على المنبر والبخاري جالس معه وإسحاق يحدث، فمر بحديث فأنكره محمد، فرجع إسحاق إلى قوله وقال يا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه، فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث وفقه. وقال البخاري أخذ إسحاق بن راهويه أو راهوية كتاب التاريخ الذي صنفته فأدخله على عبد الله بن طاهر الأمير، فقال أيها الأمير ألا أريك سحرا؟ وقال أبو بكر المديني كنا يوما عند إسحاق ابن راهوية ومحمد ابن إسماعيل ومحمد ابن إسماعيل حاضر، فمر إسحاق بحديث ودون فمر إسحاق بحديث إيه؟ نعم طيب. ولونا صحابية عطاء الكنجاراني فقال له إسحاق يا أبا عبد الله إيش هي كنجاران؟ قال قرية باليمن. كان معاوية بعث هذا الرجل الصحابي إلى اليمن فسمع منه عطاء هذا حديثين، فقال له إسحاق يا أبا عبد الله كأنك شهدت القوم. وقال البخاري كنت عند إسحاق بن راهوية فسئل عمن طلق ناسيا فسكت طويلا مفكرا، فقلت أنا. سئل عمن طلق ناسيا فسكت طويلا مفكرا فقلت أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، وإنما يراد مباشرة هؤلاء الثلاث العمل والقلب أو الكلام والقلب. لما يراد مباشرة هؤلاء الثلاثة العمل والقلب أو الكلام والإيه والقلب، وهذا لم يعتقد بقلبه. فقال لي إسحاق قويتني قواك الله وأفتى به. الحديث واضح، حديث طبعا أخرجه البخاري والحديث سهل، لكن الاستنباط إيه؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به، فلا بد من إيه؟ من الأمرين. فقال وإنما يراد مباشرة هؤلاء الثلاث العمل والقلب أو الكلام والقلب، وهذا لم يعتقد بقلبه. فقال لي إسحاق وتني قواك الله وأفتى به. طيب. وقال أبو الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري حدثني فتح بن نوح النيسابوري قال أتيت علي بن المديني فرأيت محمد بن إسماعيل جالسا عن يمينه وكان إذا حدث التفت إليه مهابة له. وقال البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد، هذا ابن المديني مع أن البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني وربما كنت أغرب عليه. قال حامد بن أحمد فذكرت هذا الكلام لعلي بن المديني فقال لي دع قوله هو ما رأى مثل نفسه. يعني البخاري يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المدينة، ولما بلغ الكلام إلى علي بن المدينة قال دعك من قوله، دعك من قوله هذا لا تصدقوه، فهو ما رأى مثل نفسه. وقال البخاري أيضا كان علي بن المدينة يسألني عن شيوخ خراسان فكنت أذكر له محمد بن سلام فلا أعرفه، إلى أن قال لي يوما يا أبا عبد الله كل من أثنيت عليه فهو عندنا الراضي أو الرضا أو الرضي. وقال البخاري ذاكرني يقول كل من أثنيت عليه فهو عندنا الرضي عن المرضي يعني. وقال البخاري ذاكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث فقلت لا أعرفه، فصروا بذلك، صروا بذلك يعني جاء يوم حاجة ما أعرف البخاري. ذكرني أصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث فقلت لا أعرفه فصروا بذلك، وصاروا إلى عمرو بن علي فقال له ذكرنا محمد بن سعيد بحديث فلم يعرفه، فقال عمرو بن علي حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. هذا ليس بحديث. طبعا الشيخ الشيخ يعلم ويعرف. نعم قدر البخاري، وهم ايه مسرورون انهم اوقفوا البخاري خلاص ذكرناه حديثا وقال ما اعرف. هذا مثل ما ذكر لما عرضوا عليه احاديث وقلبوا اسانيده وكل حديث يقول لا اعرف ولا اعرف، فقال العوام من الناس هذا الحافظ، تقول الحافظ ما اعرف شيئا، على أن يعني في القصة من جهة ثبوتها نظر. وقال أبو عمرو الكرماني سمعت عمرو بن علي الفلاس يقول صديقي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ليس بخراسان مثله. وقال رجاء بن رجاء الحافظ فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء. وقال أيضا هو آية من آيات الله تمشي على ظهر الأرض. وقال الحسين بن حريث لا أعلم أني رأيت مثل محمد بن إسماعيل كأنه لم يخلق إلا للحديث. ما هو أكبر. وقال أحمد بن الضوء سمعت أبا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علي بن نمير يقولان ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل، وكان أبو بكر بن أبي شيبة يسميه البازل أو البازل يعني الكامل. يقول الحافظ بن حجر يعني الكامل. وقال أبو عيسى الترمذي كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن منير فقال له لما قام يا أبا عبد الله جعلك الله زين هذه الأمة، قال أبو عيسى فاستجاب الله تعالى فيه. ما هو أكبر، كأنها يعني دعوة مستجابة. وقال أبو عبد الله الفربري رأيت عبد الله بن منير يكتب عن البخاري وسمعته يقول أنا من تلامذته. قلت عبد الله بن منير من شيوخ البخاري قد حدث عنه في الجامع الصحيح وقال لم أرى مثله، وكانت وفاته سنة مات أحمد بن حنبل، ومع ذلك يقول من إيه من تلامذته. وقال محمد بن أبي حاتم الوراق سمعت يحيى بن جعفر بيكندي يقول لو قدرت أن أزيد من عمري في عمري محمد بن إسماعيل لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم. الله أكبر. وقال أيضا سمعته يقول له لولا أنت ما استطبت العيش ببخارى. وقال عبد الله بن محمد المسندي محمد بن إسماعيل إمام، فمن لم يجعله إماما فاتهمه، فاتهمه يعني يمتحن به. وقال أيضا حفاظ زماننا ثلاثة، فبدأ بالبخاري. وقال علي بن حجر أخرجت خراسان ثلاثة البخاري فبدأ به، قال هو أبصرهم وأعلمهم بالحديث وأفقههم، قال ولا أعلم أحدا مثله. وقال أحمد بن إسحاق السرماري: من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى محمد بن إسماعيل. وقال حاشد: رأيت عمرو بن زرارة ومحمد بن رافع عند محمد بن إسماعيل وهما يسألاني عن علل الحديث، فلما قام قال لمن حضر المجلس: لا تخدع عن أبي عبد الله، فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر. قال: وكنا يوما عند إسحاق بن راهوية وعمرو بن زرارة وهو يستملي على أبي عبد الله، وأصحاب الحديث يكتبون عنه، وإسحاق يقول: هو أبصر مني. وكان أبو عبد الله إذ ذاك شابا. وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أخبرني عبد الله بن محمد الفرهياني قال: حضرت مجلس ابن إشكاب فجاءه رجل ذكر اسمه من الحفاظ فقال: ما لنا بمحمد بن إسماعيل من طاقة. فقام ابن إشكاب وترك المجلس غضبا من التكلم في حق محمد بن إسماعيل. وقال عبد الله بن محمد بن سعيد بن جعفر: لما مات أحمد بن حرب نيسابوري ركب إسحاق بن راهوية ومحمد بن إسماعيل يشيعان جنازته، وكنت أسمع أهل المعرفة ينظرون ويقولون: محمد أفقه من إسحاق. قال رحمه الله تعالى: ذكر طرف من ثناء أقرانه وطائفة من أتباعه عليه تنبيها بالبعض على الكل. طيب ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ قال في الذي قبله: ثناء الناس عليه. هذا ذكر طرف من ثناء أقرانه وطائفة من أتباع عليه تنبيها بالبعض على الكل. وذكر كلاما طويلا أنتخب بعضه. قال أبو حاتم الرازي: لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد ابن إسماعيل، ولا قدم منها إلى العراق أعلم منه. قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد ابن إسماعيل. قال أبو عيسى الترمذي: لم أرى أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخاري. وقال له مسلم: أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. وقال أحمد بن سيار في تاريخ مر ومحمد بن إسماعيل البخاري: طلب العلم وجالس الناس ورحل في الحديث ومهر فيه وأبصر، وكان حسن المعرفة حسن الحفظ وكان يتفقه. نعم. وقال أبو أحمد بن عدي: كان يحيى بن محمد بن صاعد إذا ذكر البخاري قال: ذاك الكبش النطاح. وقال أبو عمرو الخفاف: حدثنا التقي النقي العالم الذي لم أرى مثله محمد بن إسماعيل، قال: وهو أعلم بالحديث من أحمد وإسحاق وغيرهما بعشرين درجة، ومن قال شيئا ومن قال فيه شيئا فعليه مني ألف لعنة. وقال أيضا: لو دخل من هذا الباب وأنا أحدث لملئت منه رعبا. وقال عبد الله بن حماد الأبلي: لو وددت أني كنت شعرة في جسد محمد ابن إسماعيل. وقال سليمان بن مجاهد: ما رأيت منذ 60 سنة أحدا أفقه ولا أورع من محمد بن إسماعيل. وقال موسى بن هارون الحمال الحافظ البغدادي: عندي لو أن أهل الإسلام اجتمعوا على أن يصيبوا آخر مثل محمد بن إسماعيل لما قدروا عليه. وقال عبد الله بن محمد بن سعيد بن جعفر: سمعت العلماء بمصر يقولون: ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح. وذكر كلاما طويلا. قال: ذكر جمل من الأخبار الشهيدة لسعة حفظه وسيلان ذهنه واطلاعه على العلل سوى ما تقدم. وذكر القصة المشهورة المعروف لما أدخلوا عليها عشر ثم علق عليها قال أحيى بن أبي جعفر والي بخارى قال لي محمد بن إسماعيل يوما رب حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصر. فقلت له يا أبا عبد الله بتمامه يعني أنت تسمع بالبصرة تكتب بالشام تسمع بالشام وتكتب بمصر يعني قد تنسى؟ فقال بتمامه فسكت. وقال سليم بن مجاهد قال لي محمد بن إسماعيل لا أجيء أو لا أجيء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاته ومساكنهم ولست أروي حديثا من حديث الصحابة والتابعين والتابعين يعني من الكفاة إلا وله أصل أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن الحسين بن عاصم البيكندي قدم علينا محمد بن إسماعيل فقال له رجل من أصحابنا سمعته إسحاق بن راهوية يقول كأني أنظر لسبعين ألف حديث من كتابي. فقال له ها؟ نعم لو يعني من الموقفات إلا وله أصل لو يقول إلا وله أصل أحفظ ذلك من كتابي من كتاب الله وسنة رسوله يعني الموقوف يقول له له أصل يعني له شاهد يعني من كتابه ومن سنة. نعم لا البخاري نفسه هو يقول يعني يقول. فقال له محمد بن إسماعيل سمع يقول قدم علينا محمد بن إسماعيل فقال له رجل من أصحابنا سمعت إسحاق بن راهوية يقول كأني أنظر سبعين ألف حديث من كتابي. فقال له محمد بن إسماعيل أو تعجب من هذا القول لعل في هذا الزمان من ينظر إلى مئتي ألف ألف في من كتاب وإنما عنى نفسه. يعني لما قال رجل بين يدي البخاري رحمه الله تعالى ذكر له كلام إسحاق يقول كأني أنظر إلى سبعين ألف حديث من كتابي سبعين ألف. فالرجل بيذكر ذلك على وجه الإيه يعني العجب من هذا. فقال له محمد بن إسماعيل أو تعجب من هذا القول لعل في هذا الزمان من ينظر إلى مئتي ألف ألف من كتاب وإنما عنى نفسه. وقال محمد بن حمدوية سمعت البخاري يقول أحفظ مئة ألف حديث صحيح وأحفظ مئتي ألف حديث غير صحيح. قال وراقه سمعته يقول ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت في تصانيف من الحديث فإذا نحو مئتي ألف حديث. وقال أيضا لو قيل لي تمنى لما قمت حتى أروي عشرة ألاف حديث في الصلاة خاصة. وقال أيضا قلت له تحفظ جميع ما أدخلت في مصنفاتك؟ فقال لا يخفى علي جميع ما فيها وصنفت جميع كتبي ثلاث مرات. قال وبلغني أنه شرب البلاذر. فقلت له مرة في خلوة هل من دواء للحفظ؟ فقال لا أعلم. ثم أقبل عليه فقال لا أعلم شيئا أنفع الحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. وقال أقمت بالمدينة بعد أن حججت سنة بعد أن حججت سنة يعني حرضا أكتب الحديث. قال وأقمت بالبصرة خمس سنين معي كتبي أصنف وأحج وأرجع من مكة إلى البصرة. قال وأنا أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين في هذه المصنفات. وقال البخاري تذكرت يوما أصحاب أنس فحضرني في ساعة ثلاثمائة نفس وما قدمت على شيخ إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به. وقال وراقه عمل كتابا في الهبة فيه نحو خمسمائة حديث. وقال ليس في كتاب وكيع في الهبة إلا حديثان مسندان أو ثلاثة وفي كتاب المبارك خمسة أو نحوه. وقال أيضا مجالس التحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم وحتى نظرت في كتب أهل الرأي وما تركت بالبصرة حديثا إلا كتبته. هنا جلس للتحديث. قال وسمعته يقول لا أعلم شيئا. وهذا فيه فائدة يا أخوانا أن الإنسان يحرص ولا يستكثر زمانا على التأهل قبل التصدر. فإذا الإنسان إذا تأخر ليتأهل ثم يتصدر بعد ذلك ينفع الله عز وجل به. قال وسمعته يقول لا أعلم شيئا يحتاج يحتاج إليه إلا هو في الكتاب والسنة. قال فقلت له يمكن معرفة ذلك؟ قال نعم. وقال أحمد بن حمدون الحافظ رأيت البخاري في جنازة ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسماء والعلل والبخاري يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد وبيسأل عن العلل. وقرأت على عبد الله بن محمد المقدسي عن أحمد بن نعمة شفاها عن جعفر بن علي مكتبة أن السلافي أخبرهم أخبرنا بفتح الملك وذكر سنده عن أبي حامد الأعمش الحافظ قال كنا يوما عند محمد بن إسماعيل البخاري بنيسابور فجاء مسلم بن الحجاج فسأله عن حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ومعنا أبو عبيدة الحديث بطوله فقال البخاري حدثنا ابن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد الله فذكر الحديث بتمامه قال فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى عن ابن عقبة عن سويد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة المجلس إذا قام العبد أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك فقال له مسلم في الدنيا أحسن من هذا الحديث في الدنيا أحسن من هذا الحديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح تعرف بهذا الإسناد في الدنيا تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثا يقول مسلم له تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثا فقال محمد بن إسماعيل إلا أنه معلول فقال مسلم لا إله إلا الله وارتعد أخبرني به فقال أستر ما سطر الله هذا حديث جليل رواه الناس عن حجاج محمد عن جريج فألح عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي فقال أكتب إن كان ولا بد حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عود بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة المجلس فقال له مسلم لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك الله أكبر. وهكذا روى الحاكم هذه القصة في تاريخ نيسابور عن أبي محمد المخلدي ورواه البيهقي في المدخل عن الحاكم أبي عبد الله على سياق آخر. نعم ثم قال ذكر فضائل الجامع الصحيح سوى ما تقدم في الفصول الأولى وغيرها ذكر فضائل الجامع يقول البخاري صنفت الجامع من 600,000 حديث في 16 سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله يا شوف رغم حفظ البخاري رحمة الله عليه وإتقان البخاري إلا أنه لم يتعجل إخواني في صحيح صنفه في كم سنة 16 سنة لأنه أراد أن يصنف كتابا يرجو من الله أن يبقى في الدنيا قال محمد بن إسماعيل البخاري يقول صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله وصليت ركعتين وتيقنت صحته قلت الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان يصنفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها ويدل عليه قوله إنه أقام فيه 16 سنة فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها. نعم. وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي ومنبره وكان يصلي بكل ترجمة ركعتين قلت ولا ينافي هذا أيضا ما تقدم لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة وقال الفربري سمعت محمد بن حاتم وراقي البخاري يقول رأيت البخاري في المنام خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي فكلما رفع النبي قدمه وضع أبو عبد الله قدمه في ذلك الموضع. قال الحافظ بن حجر ذكر ما وقع بينه وبين الزهري في مسألة اللفظ وما حصل له من المحنة بسبب ذلك وبراءته مما نسب إليه من ذلك. قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخه: قدم البخاري نيسابور سنة 50 و200، يعني بعد ولادته بكم يا أخوان؟ سنة 50 و200 يعني كم؟ احنا قلنا مولده كم؟ مولده كم؟ 94. بعد 100 يبقى 56 سنة. قال: فأقام بها مدة يحدث على الدوام. قال: فسمعت محمد بن حمد البزار يقول: سمعت الحسن بن محمد بن جابر يقول: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه. قال: فذهب الناس إليه فأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى. قال: فتكلم فيه بعد ذلك. وقال حاتم بن أحمد بن محمد: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه من مرحلتين، المرحلة تقرب أو تبلغ 40 كيلو تقريبا، يعني استقبلوا على بعد 80 كيلو. ما يقول: فاستقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث. وقال محمد بن يحيى الذهلي في مجلسه: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله، فإني استقبلته. فاستقبله محمد بن يحيى وعامة علماء نيسابور، فدخل البلد فنزل دار البخاريين، فقال لنا محمد بن يحيى: لا تسألوه عن شيء من الكلام، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع بيننا وبينه، وشمت بنا كل ناصبي ورافضي وجهمي ومرجئ بخراسان. قال: فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأت الدار والسطوح. فلما كان اليوم الثاني والثالث من يوم قدومه قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن، فقال: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. قال: فوقع بين الناس اختلاف، فقام بعضهم فقال بعضهم: قال لفظ بالقرآن مخلوق، وقال بعضهم: لم يقل. فوقع بينهم في ذلك اختلاف حتى قام بعضهم إلى بعض. قال: فاجتمع أهل الدار فأخرجوهم. وقال أبو أحمد ابن عدي: ذكر لي جماعة من الشيخ محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت، فقال لأصحاب الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول لفظ بالقرآن مخلوق. فلما حضر المجلس قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه ثلاثا، فألح عليه فقال البخاري: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. فشغب الرجل وقال: قد قال لفظ بالقرآن مخلوق. نعوذ بالله. بعض الناس إخواني ما هو ما يريد أن يسمع منك الحق، ولا سمع الحق يتمنى أن تحوله حتى ينقل عنك باطلا، فإن عجز حرف كلامك ليصد الناس عنك. قال: وقال الحاكم وثق بسنده. قال الفربري: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن أفعال العباد مخلوقة. فقد حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا مروان بن معاوية قال: حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صنيع وصنعته. قال البخاري: وسمعت عبيد الله بن سعيد يعني أبا قتامة السرخسي يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. قال محمد بن إسماعيل: حركتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة. فأما القرآن المبين المثبت في المصاحف الموعى في القلوب فهو كلام الله غير مخلوق. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال: وقال إسحاق الدرهوي: أما الأوعية فمن يشك أنها مخلوقة. وقال أبو حمد بن الشرقي: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن زعم لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكلم. ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل فاتهموه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه. هذا يعني الظن، والله تعالى أعلم أن محمد بن يحيى الذهلي ما حسد البخاري، فهو إمام وعلم وقد كان يحيل عليه، لكن هذه اللفظة هي التي أنكرها محمد بن يحيى، وقد كان مذهبا للسلف ألا يتكلم واحد بمثل هذه الأشياء حتى لا يستغل الجهمية مثل هذه الألفاظ. وإلا فمذهب البخاري رحمه الله تعالى مذهب صحيح وواضح، بل ورد من كلام أحمد رحمه الله تعالى ما يبين هذا، فإن الإمام البخاري جعل الوصف المخلوق مخلوقا، وكلام الباري سبحانه وتعالى الذي هو صفة له غير مخلوق، وهذا واضح، وهذا واضح. ولهذا ورد أن أحمد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن يريد القرآن فهو جهمي يريد القرآن. فدل هذا على أن أحمد يرى كاعتقاد هذا الفرق، لكن الإجمال هذا ما يرونه رحمهم الله تعالى. فهذا الذي حصل يعني من محمد بن يحيى الذهلي، وليس إيه، وليس أنه يحقد على البخاري رحمه الله تعالى. قال: وقال الحاكم: ولما وقع بين البخاري وبين الذهلي في مسألة اللفظ انقطع الناس عن البخاري، الله المستعان، سبحان الله، انقطع الناس عن البخاري إلا مسلم ابن الحجاج وأحمد ابن سلمة. قال الذهلي: ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا، فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس، فبعث إلى الذهلي جميع ما كان كتبه عنه على ظهر جمال. قلت: وقد أنصف مسلم فلم يحدث في كتابه عن هذا ولا عن هذا. وقال الحاكم: أبو عبد الله: سمعت محمد بن صالح ابن هاني يقول: سمعت أحمد بن سلمة النيسابوري يقول: دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبد الله، إن هذا رجل مقبول لخراسان خصوصا في هذه المدينة، وقد ولج في هذا الأمر حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه، فما ترى؟ قال: فقبض على حياته ثم قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بني سبور أشرا ولا بطرا ولا طلبا للرياسة، وإنما أبت علي نفسي الرجوع إلى الوطن لغلبة المخالفين، وقد قصدني هذا الرجل حسدا لما أتاني الله لا غير. ثم قال لي: يا أحمد، إني خارج غدا لتخلص من حديثي لأجلي. وقال الحاكم أيضا عن الحافظ بن أبي عبد الله بن أخرم قال: لما قام مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة من مجلس محمد بن يحيى بسبب البخاري، قال الذهلي: لا يسكنني هذا الرجل في البلد، فخشي البخاري وسافر. وقال غنجار في تاريخ بخارى: حدثنا خلف بن محمد قال: سمعت أبا عمرو أحمد بن نصر نيسابوري الخفاف بن نيسابوري يقول: كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي ومعنا محمد بن نصر البروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل، فقال محمد بن نصر: سمعته يقول: من زعم أني قلت لفظ بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل، اللي هو العبارة لفظ بالقرآن مخلوق، فإني لم أقل. فقلت له: يا أبا عبد الله، قد خاض نفسي هذا فأكثره. فقال: ليس إلا ما أقول لك. لأن الناس يا إخواني يقلد بعضهم بعضا، الناس يقلد بعضهم بعضا، ولا يتحرى الناس حيال هذه الكلمات التي قد تقال، فينسبون إلى العالم المذهب الردي مع أنه يتبرأ منه، لكن لكثرة المتكلم يظن الناس أن هذا القول هو القول، حتى بعضهم يصدق بعضا، ثم يأتي بعد ذلك ربما العالم حينما يكون عنده بطانات لا يتحرون فيقول: قد تكلم الناس فيه أو كل الناس هؤلاء تكلموا فيه، وما يكون ذلك إلا بحق وصدق. والواجب هو التحري ومعرفة مذهب الشخص الذي ينسب إليه مثل هذا الكلام، مثل الذين قالوا في الألباني بأنه مرجئ رحمه الله تعالى، فهؤلاء نقلوا الكلام في بينهم حتى صار عندهم إيه؟ أنه مرجئ 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 مرجئ، وهو بريء من إيه؟ من هذا. نعم. فإذا الإنسان يتحرى الإنسان وطالب العلم يتحرى، لأنه يترك الكلام هكذا يبقى العالم قال كذا إذن هو كذا. فالبخاري رحمه الله تعالى ما قال، يقول ما قلت لفظ بالقول المخلوق، شوف أهل البلد ينقمون عليه لأنه قال لفظ بالقول المخلوق، وهو ما قال لفظ بالقرآن المخلوق. سبحان الله، صدق الناس أنفسهم وظن أن البخاري معي في المسألة. والبخاري رحمه الله تعالى مذهبه معروف، ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا كما ذكر ذلك في صحيحه كثيرا. ولكن كم يظلم بعض الناس بمثل هذه الألفاظ التي تروج، وقد يروجها بعض الحساد ويقنع الناس بهذا يا إخوان، ويقنع الناس إيه بهذا بخلاف المذهب. نعم. قال ولهذا ذكر الأئمة أن الإنسان ما يأخذ جرحا تعديلا من صاحب هوى وصاحب قضية في شخص، ولهذا الأمة ما وافقت على ما قاله الذهلي في البخاري، والذهلي إمام، لكن ما وافقت الأمة على ما قاله، ولا طعن في البخاري بكلام الذهلي رحمه الله تعالى، ولم توافق الأمة. فالحافظ المعروف بالإتقان والعالم المعروف بالإتقان ما يؤخذ كلام الخصماء فيه الذي قد يحمله إما وهم ولا هوى ولا غرض من الأغراض ولا كذا ولا كذا. نعم. وصدق من الذهبي إذ يقول لما تكلم عن محمد ابن خزيمة رحمه الله تعالى في حديث الصورة وكذا، ثم قال ولو أن تركنا يعني كل إمام لي يعني شيء وقع منه لما بقي لنا أحد ولا خلص لنا أحد، هذا إذا أخطأ. فكيف إذا لم يخطئ أصلا؟ يعني هذا إذا أخطأ مع ذلك ما نتركه لخطأ إن يخطئه، لأنه قل من يخلص لنا. ولهذا قال ما يبقى لنا أحد، لا محمد بن نصر ولا فلان ولا علان. فكيف يا إخواني إذا كان افتراء نترك البخاري؟ كيف نترك البخاري؟ فمحمد بن يحيى الذهلي على جلالة قدره وعلو كعبه إلا أن الأمة لم تتابع كلامه، لم تتابع الأمة كلامه في هذا. نعم. والعجيب أن البخاري ما ترك حديثا، العجيب أن البخاري ما ترك حديثا، ولكن قالوا ما كان يذكره باسمه كاملا. ولربما ما ترك حديثه حتى لا يتهم البخاري أنه إنما لما تكلم فيه ترك الحديث الصحيح من أجل ذلك أو كذا أو كذا. فالبخاري ما ترك حديثه. نعم. قال محن بخاري نسائي أحمد بن تيمية، سبحان الله، كل هؤلاء عاش المحن، وكأن سبحان الله إخواني كتب الله على الأئمة أن يعيشوا محنا لتأتي منح. فإن الله عز وجل يدبر لعبده سبحان الله. قال محمد بن نصر سمعته يقول، نعم، قال محمد بن نصر يقول من زعم أني قلت له بالقول المخلوق فهو كذاب، فإني لم أقوله. فقلت له يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا فأكثروا. فقال ليس إلا ما أقول لك. سبحان الله يا جماعة، اسمعوا كلامه، هذا الذي أقوله. لا لا لا، أنت تقول خلاف هذا يا جماعة، والله العظيم هذا كلامي، ويبقى البخاري هو البخاري الذي يقول لفظي بالقرآن. يا جماعة ما قلت، لا 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 أنت قلت. طيب أنا ما مت، لا أنت قلت. طيب أنا صاحب الشأن، لا أنت قلت. حاجة عجيبة، شيء عجيب. قال يا أبا عبد الله قد خاض النص في هذا فأكثره، كل الناس يقولون هذا. قال ليس إلا ما أقول لك. قال أبو عمرو فأتيت البخاري فذكرته بشيء من الحديث حتى طابت نفسه، فقلت يا أبا عبد الله ها هنا من يحكي عنك، طبعا كأنه لمهابتي يعني يقول ذكرته حتى طابت نفسه، ثم قلت له ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظ بالقرآن مخلوق. وأصعب شيء يا إخواني أن يحاكم الشخص إلى هويته، أصعب شيء على نفس الإنسان أن تحاكم هويته. يعني مثلا زي واحد مثلا ممكن يشرح مثلا أو يكون مثلا حافظ مثلا 100,000 حديث ثم يحاكم إلى حديث أنك لم تحفظه، عجيب. أو يدرس مثلا مئات الكتب كتب السلف ثم يحاكم إلى أنك لم تدرس كتب السلف أو أنك لم تنفع الدعوة السلفية. أو تحب إماما ثم تحاكم إلى بغض أن تبغض فلان، حاجة عجيبة. أصعب شيء أن تحاكم له هويتك، ثم من الذي يحاكمك الذي قد لا يبلغ شيئا من شأوك فيما يحاكمك فيه، حينما تعقد لك المحاكمة فيما تتميز به وفيما لو اطلع الناس عليك فيه لوجدوا نتاجك تغبط عليه. لكن هناك كثير من المحاكمات التي لا تعرف النصف ولا تعرف إلا حقد أقران وحسد زملاء وهكذا وإصرار، وهل هذا من الديانة؟ المسلم يا أخواني يتشوف أن يجد لأخيه العذر، يتشوف أن يجد لأخيه العذر، هذا إذا أجمل في لفظة وهو على المعتقد. أما نفس تتشوف لأن يقع في الكفر فضلا عن الظلم، ربما لو وقع في الظلم قال هل كان كفرا، اللهم اجعله كفرا حتى نستريح منه، وقد يعجز عن هذا وذاك فيوشي به إلى السلاطين كما حصل في هذه الأمة، كما حصل مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. بكل سبيل يحاول هؤلاء الأعداء أن يصدوا عن هذا، وما هذا إلا لحسد هؤلاء على العلماء في كل عصر. فمر معنا يا إخواني في ترجمة شيخ الإسلام كلام الذهبي الكثير في هذا وتعليقاته الفوائد الطيبة المباركة، أنه قل إيه قل عالم إلا ويحسد، ومثل أم عائشة لما أراد أن تصبرها كأنما استدلت لها بسنة ثابتة فقالت هون عليك يا بنية، فقل امرأة حسناء عند زوجها لها ضرائر إلا وقعنا فيها أو قلنا فيها كذا وكذا. وقل عالم يا أخواني، بل نقول لا يوجد عالم يبرز وله تميز إلا ويحقد عليه أهل عصره. ابن باز رحمه الله تعالى يحسد الحاسد عليه يا أخوان، يحسده الحاسد عليه، يعاديه المعادي على ماذا يعني؟ على حلمه، على رفقه، على تجاوزه عمن أخطأ في حقه، على علم أثريته، على زهده وورعه، على ماذا يعني؟ على ماذا؟ لو أنا أريد أن أبغض هذا الرجل أبغضه على ماذا يعني؟ على ماذا؟ ولكن مع ذلك حسد رحمه الله تعالى حسدا عظيما، حسد رحمه الله تعالى، وهو الذي يتلطف في العبارة ويتلطف في الكلام ويتلطف في كذا ويتلطف في كذا. نعم. قال فذكرته بشيء من الحديث حتى طابت نفسه، فقلت يا أبا عبد الله ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظ القرآن مخلوق. فقال أبا عمرو احفظ عني، احفظ عني، من زعم من أهل نيسابور وسمى غيرها من البلدان بلادا كثيرة، يعني من أهل نيسابور، من أهل مصر، من أهل البصرة، من أهل الكوفة، من أهل كذا، من قال عني إنني قلت لفظ بالقول المخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوق. أما من قال عني هذا فهو كذاب. احتاج البخاري يا أخواني إلى أن يترجم عن نفسه بهذا، وهو الذي يقعد هذا. سبحان الله سبحان الله، ما أعظم الافتراء، ما أعظم الافتراء. قال الحاكم: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: سمعت محمد بن نعيم يقول: سألت محمد بن إسماعيل لما وقع في شأنه ما وقع عن الإيمان، فقال: قول عمل ويزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأفضل أصحاب رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. على هذا حيث، وعليه أموت، وعليه أبعث إن شاء الله تعالى. رحمة الله عليه. ثم ذكر الحافظ ابن حجر قال: ذكر رجوعه إلى بخارى وما وقع بينه وبين أميرها وما اتصل بذلك من وفاته، ويأبى الله إلى أن يعيش البخاري في ابتلائه إلى الممات، لكن ما حجب علمه بل ازداد وانتشر ليجمع الله له بين الخيرين. قال أحمد المنصور الشيرازي: لما رجع أبو عبد الله البخاري إلى بخارى نصبت له القباب كما كان قدم إلى نيسابور، ونصبت له القباب على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهل البلد حتى لم يبق مذكور يعني إلا لقيه، ونثر عليه الدراهم والدنانير، فبقي مدة ثم وقع بينه وبين الأمير فأمره بالخروج من بخارى، فخرج إلى بيكنت وقال غنجار في تاريخي أو غنجار في تاريخي: سمعت أحمد بن محمد بن عمر يقول: سمعت بكر بن منير يقول: بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى محمد بن إسماعيل أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ لأسمع منك. فقال محمد بن إسماعيل لرسوله: قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله لأبواب السلاطين، فإن كانت له حاجة إلى شيء منه فليحضرني في مسجدي أو في داري، فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة أني لا أكتم العلم. أنا ما أحمل العلم، أنا أصون العلم، وتعال وأنا أحدثك، فإن أبيت إلى أن توقفني سأقول لك سمعا وطاعة، لكن أقول لربي منعني الأمير. قال: فكان سبب الوحشة بينهما، أي فكان ما سبق سبب الوحشة بينهما. وقال الحاكم: سمعت محمد بن عباس الضبي يقول: سمعت أبو بكر بن أبي عمرو بن أبي عمرو يقول: كان سبب مفارقة أبي عبد الله البخاري البلد أن خالد بن أحمد خليفة ابن طاهر سأله أن يحضر منزله فيقرأ التاريخ على أولاده فامتنع من ذلك، وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم آخرين. فاستعان خالد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى تكلموا في مذهبه، فنفاه عن البلد. قال: فدعا عليهم فقال: اللهم أرهم ما قصدون به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم. قال: فأما خالد فلم يأتي عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر الظاهرية، اللهم أرهم ما قصدون به، حتى ورد أمر الظاهرية بأن ينادى عليه فنودي عليه وهو على أتان وأشخص على أكاف، ثم صار عاقبة أمره إلى الذل والحبس. وأما حريث بن الورقاء فإنه ابتلي في أهله فرأى فيها ما يجل عن الوصف، وأما فلان فإنه ابتلي في أولاده فأراه الله فيهم البلايا. هذا شأن المفتري، يظن هؤلاء المفترون أن دعاء الصالحين الصادقين أن هذا سيذهب سدى، لا والله لا والله، وهو الذي أقسم بعزته وجلاله في دعوة المظلوم لأنصرنه ولو بعد حين. نعم. قال: وقال ابن عدي سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار يقول: خرج البخاري إلى خرطنك، قرية من قرى سمرقند، وكان له خرطنك قرية من قرى سمرقند، وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم قال: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يقول في دعائه: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. قال: فما تم الشهر حتى قبضه الله. وقال محمد بن أبي حاتم وراق: سمعت غالب بن جبريل، وهو الذي نزل عليه البخاري بخرطنك، يقول: إنه أقام أياما فمرض حتى وجه إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون منه الخروج إليهم، فأجاب وتهيأ للركوب ولبس خفيه وتعمم، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها وأنا أخذ بعضده، قال: أرسلوني فقد ضعفت، فأرسلناه فدعا بدعوات حتى اضطجع فقضى، ثم سال منه عرق كثير، وكان قد قال لنا: كفنوني في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. ففعلنا، يعني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلنا، فلما أدرجناه في أكفانه صلينا عليه ووضعناه في حفرته، فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك ودامت أياما. يقول: وجعل الناس يختلفون للقبر أياما يأخذون من ترابه إلى أن جعلنا عليه خشبا مشبكا. طبعا هذا يفعله الجهال ولا حجة في ذلك. نعم، هذا باختصار ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في ترجمة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وإنما أثرنا هذه الترجمة لأنها ترجمة مختصرة ونافعة ومسددة، وإلا الذهبي رحمه الله تعالى قد أطال في هذا، ذكر قرابة 100 صفحة، يعني حوالي 80 صفحة في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى، لكن كلها ترجع تقريبا إلى ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. فرحم الله البخاري وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. ابن الملقن، نعم، لا تبع ترجمة أيضا، ابن الملقن رحمه الله تعالى ذكر في التوضيح لشرح الجامع الصحيح، وهو من أطول شروح البخاري رحمه الله تعالى، قال عن صحيح البخاري معلومات طيبة، يحسن أن نذكرها مختصرة. قال: فصل. صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري متواتر عنه، وأشهر من رواه الفربري عنه. قال أبو عبد الله الفربري: سمع الصحيح من أبي عبد الله 90,000 رجل، فما بقي أحد يرويه غيري. قال المحشي: قال الحافظ في هذه الساري: وأطلق ذلك بناء على ما في علمه. وقد تأخر بعده 9 سنين أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدوي، وكانت وفاته 29,300. قال ابن الملقن: قال الذهبي رحمه الله تعالى: وآخر من روى عنه صحيحا منصور بن محمد البزدوي وآخر من زعم أنه سمع منه أبو ظهير عبد الله بن فارس البلخي سنة 46 و300. قال الخطيب آخر من حدث عن البخاري بغداد الحسين بن إسماعيل المحاملي ورواه عن صحيحة عن الفربري خلائق منهم أبو محمد الحموي وأبو زيد المروزي فقيه الشافعي وهو أجل من رواه عنه وأولهم، وذكر من روى عنه. قال فصل: واسم صحيحه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، كذا سماه هو أول كتاب، وهو أول كتاب صنف في الحديث الصحيح المجرد، وهو أكثر فوائد من صحيح مسلم وأصح على الصحيح عند الجمهور. قال النسائي رحمه الله تعالى: ما في هذه الكتب أجود منه، أي ليس يوجد يعني في هذه الكتب أجود منه، اللي هي الكتب المصنفة في الحديث. وقد قرر الإسماعيلي ترجيح كتابه في مدخله، ومما يرجح به أنه لا بد من ثبوت اللقاء عدة، يعني في الرواة في الاتصال لا بد من ثبوت اللقاء ولو مرة وليس يكتفى بالمعاصرة. وخالفه مسلم واكتفى بإمكانه، المعاصرة مع إمكان اللقي. وأجمعت الأمة على صحة كتابه وكتاب مسلم، ومعناه أنه يجب العمل بأحاديثهما وأنهما يفيدان الظن إلا ما تواتر منها فيفيد العلم. وقال قوم إنها كلها تفيد العلم القطعي، وأنكره الجمهور والمحققون. قال فصل في سبب تصنيفه وكيفية تأليفه. قال إبراهيم المعقل النسفي قال لنا أبو عبد الله البخاري: كنت عند إسحاق بن راهوية فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا في الصحيح لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. هنا نستفيد فائدة غالية وعظيمة. إيه يا أخوان؟ ما هي؟ يقول البخاري: كنت عند إسحاق بن راهوية فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا في الصحيح لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. بركة الناس. وجه ذلك؟ نعم أحسنت.
وأن التأليف هذا عندهم تصنيف كان عن حاجة أصلا، يعني يطلب منه، ما هو يبادر
شهوة،
ما يبادر هو يقول أنا أؤلف.
نعم،
كما شفنا سمى كتب مثلا عن واصل بعض الوصفية.
نعم 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 نعم. فهذه الفائدة مهمة جدا، وهي أن الإنسان بالملازمة يحصل الخير. قد تتوجه أو يحصل لك التوجه بكلمة تسمعها ما ظننت أن تسمعه، كلمة ما ظننت أن تسمعها فيحصل تغير في حياتك. قد يذكر لك خبر، قد يذكر لك موقف، قد تمر بك كلمة، قد يمر بك حديث، قد تمر بك آية، قد تمر بك فائدة فتسعد بها. لكن احمل نفسك لتكون مع أهل الخير، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أنت مثلا قد ترتب في رأسك طريقة معينة في الطلب، فتمر بك كلمة عن عالم أو مسلك عن إمام فتتغير حياتك في الطلب لتسلك مسلكا آخر، في مذهب، في معتقد، في طريقة، في تربية، في عبادة، في طاعة. ومن هنا أخواني كانت كثرة المشايخ مفيدة للطالب. إذا كانوا على الخير جميعا فإنك تأخذ من هذا ما لم تأخذه من غيره، وكل واحد يعتبر مفتاحا لك في حياتك في باب من الأبواب. قد يكون هذا مفتاح لك في باب عبادة، هذا في باب تربية، هذا في باب تناول كتب معينة، هذا في باب التعامل مع الفتوى، هذا في باب ورع، هذا في باب رفق بالطلاب، هذا في باب جود وكرم، هذا في باب حلم مع خصم، هذا في وهكذا. لهذا من تسنى له ذلك فلا يضيع الفرصة. من تسنى له ذلك، فإذا لم يتسنى لك ذلك فالزم من تراه ذلك إلى الممات، وصر ربك عز وجل أن يجعل لك الخير فيه. وإلا لا تضحي أيضا، تقول أنا أريد كثرة مشايخ ولو على حسابي أشياء أخرى فإنني الحمد لله أستطيع أن أميز. لا والله، قلبك ما سمي قلبا إلا لتقلبه، وقد تعلق به الشائبة فتكون القاتلة وتحسب أنك قد اشتد عودك وقوي قلبك، وإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. لهذا لا تخاطر بهذا، لكن إن تسنى لك ذلك فخذ علم هذا وعلم ذاك، إن تسنى لك ذلك فإن البركة تكون في هذا. فهذه كلمة يا إخوان، كلمة مرت بالبخاري. شوف إسحاق ماذا قال، يعني لو حد جمع لنا مختصرا في الصحيح لسنن رسول الله فكان مشروعا للبخاري، كان مشروعا. ولهذا لو تتبعت أنت كثير من الكلام الذي يقال لك من كتب أهل العلم لكان لديك مشاريع، لكن للأسف بعض الإخوة ونحن منهم قد تمر علينا كثير من كلامي من كلمات أهل العلم ولا نبالي بها. والطالب يا أخواني المفترض أنه قناص صياد ماهر يقتنص ولا يرضى بحاله، إنما ينافس ويسابق ويوجد نفسه في البيئات، طريقة حفظ، طريقة تصنيف، طريقة تدريس عند شيخ مثلا من المشايخ، طريقة تدريس، كل هذا يحفظه يمر بك. هذا مشروع، مشروع مشاريع. أنت عندك في مرت بنا مشاريع يا أخواني ضخمة والله تفنى فيها الأعمار، وقد تكون هذه المشاريع فريدة في الأمة لو تجد رجال، لو تجد رجال. هل صنف في من صحيح البخاري مثلا، من صحيح البخاري مسالك السلف في التربية والعلم، وقد استنبطت هذا من البخاري، من البخاري فقط؟ هل صنف من البخاري أبوابا في الاعتقاد، المعتقد الصحيح على حسب ما رواه البخاري؟ هل صنف في هذا طريقة الطلب على حسب ما جاء في صحيح البخاري وتبويب البخاري؟ مشاريع ضخمة جدا لو تأتي بها إلى البخاري تستخرجها من البخاري رحمه الله عليه، انتقل إلى مسلم، إلى أبي داود، إلى الترمذي، إلى كذا إلى كذا، سوف يخرج لك مشاريع عظيمة في هذا. نعم. وروي من جهات عنه قال صنفت كتاب الصحيح 16 سنة، خرجته من 600,000 حديث وجعلته حجة بيني وبين الله تعالى. وأيضا راعي هذا، جعلته حجة بيني وبين الله، مش جعلته لأعرف به. فمن جعل كتابه حجة بينه وبين الله فتح الله قلوب عباد له فحصل له الخيران. أما من صنف، من كتب، من درس، من شرح، من تعلم ليذكر في الناس لم يحصل له ذلك ولم يحصل له الأجر. وعنه أنه قال ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح إلى حال الطول. وفي رواية عنه حكاها الحازمي في شروط الأئمة 5 لم أخرج هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحاح أكثر وهي بمعناها. وقال وفي تاريخ نيسابور الحاكم عن أبي عمرو إسماعيل حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أقمت بالبصرة 5 سنين معي كتبي أصنف وأحج في كل سنة وأرجع من مكة إلى البصرة. قال وأنا أرجو أن الله تعالى يبارك المسلمين في هذه المصنفات. قال أبو عمرو قال أبو عبد الله فلقد بارك الله فيها. وقال ابن طاهر صنف صحيح البخارى وقيل بمكة، وقال ابن بجير سمعت البخاري يقول صنفته في المسجد الحرام وما أدخلت في حديثا إلا بعدما استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته. قال ابن طاهر والقول الأول عندي أصح، وجمع النووي بين ذلك بأنه كان يصنف فيه بمكة والمدينة والبصرة والبخارى، فإنه مكث في تصنيفه 16 سنة كما سلف. فصل في عدد أحاديث. جملة ما فينا الأحاديث المسندة 7275 حديثا بالأحاديث المكررة، وبحذفها نحو 4000، وقد ذكرها مفصلة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي بإسناده عن الحموي، فقال عدد أحاديث صحيح البخاري رحمه الله شبه تفصيل. هذا تفصيل يا إخوان، هذا تفصيل. نقلوا عن مين؟ قال قد ذكره في صلة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي بإسناده عن الحموي. فقال عدد أحاديث صحيح البخاري رحمه الله، بدء الوحي 5 أحاديث، الإيمان 50، العلم 75، الوضوء 109 أحاديث، غسل الجنابة 43، وذكر كل كتاب بعدد الأحاديث التي فيه، ثم ختم قائلا التوحيد وعظمة الرب عز وجل وغير ذلك إلى آخر الكتاب 170. من كم؟ من 371 بعد 7000 للـ563. وهذا فصل نفيس يقول ابن ملقن بعدما ذكر هذه الأبواب الكتب وما فيها من أحاديث، قال وهذا فصل نفيس يرتبط به أهل العناية، فهو كالفهرست لأبواب الكتاب، فيسهل معرفة مضان أحاديثه على قاصديه. قال فصل، قال الحاكم أبو عبد الله في المدخل إلى معرفة المستدرك عدد ما أخرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم 434 شيخا، وعدد من احتج به مسلم في صحيحه ولم يحتج به البخاري في جامعه 625 شيخا. قال ابن ملقن فائدة يتعين عليك حفظها، قد علمت أن البخاري مات 56 و200، مات 56 و200، يعني كم سنة؟ 62. نعم ليه 66. نعم معه. ومات مسلم من يسابور 61، يقول قد علمت أن البخاري مات سنة 56 و200، ومات مسلم من يسابه سنة 61 و200، ومات أبو داود البصري سنة 75 و200، ومات الترمذي بها سنة 79 و200، ومات النسائي بمكة سنة 33. يبقى كلهم ماتوا في كام يعني؟ يعني نعم 56 ها 61، يبقى كم بين مسلم والبخاري؟ 5 سنوات. نعم. وابو داود 75، يبقى حوالي 14 سنة بينه وبين مسلم. طيب والترمذي سنة 79، يبقى 4 سنوات بينه وبين أبي داود. والنسائي 303، هذا الذي طال شوية، يعني حوالي 24 سنة يمكن. أي نعم، يعني آخره موتا النسائي رحمه الله تعالى. فائدة ثانية، قد أسلفت أن البخاري رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث، وقد شارك في ذلك جماعة أفردهم الحافظ أبو علي الحسن بن محمد البكري في كتابه التبيين لذكر من يسمى بأمير المؤمنين. قال: وأول من سمي بهذا الاسم فيما أعلمه وشاهدته ورويته وسمي بالإمام في أول الإسلام أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وبعده إمام دار الهجرة مالك بن أنس، ثم عد بعدهما محمد بن إسحاق صاحب المغازي والشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري والبخاري والواقدي وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن مبارك ودارقطني، وذكر فيه أن أبا إسحاق الشيرازي أمير المؤمنين فيما بين الفقهاء، نقلا عن الموفق الحنفي إمام صاحب الرأي ببغداد. هذا مجموع ما ذكره في التأليف. وأغفل الإمام أبا عبد الله محمد بن يحيى الذهلي، فإن أبا بكر بن أبي داود قال: حدثنا محمد بن يحيى وكان أمير المؤمنين في الحديث. وأغفل أيضا أبا نعيم فضل بن كين الملائي الكوفي، فإن الحاكم في تاريخ نيسابور قال: حدثني محمد بن حسن بن حسين بن منصور قال: حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد قال: سمعت بالكوفة يقولون أمير المؤمنين في الحديث، وإنما يعنون أبا نعيم الفضل بن زكين علمي بالحديث. وكذلك هشام ابن أبي عبد الله الاستوائي، فإن أبا داود الطيالسي قال: كان أمير المؤمنين في الحديث، ومسلم الحجاج جدير بأن يتلقب بذلك، وإن لم أرهم نصوا عليه. يقول فصل: إنما على البخاري من هذا الوجه اشتراطه في رجاله، يعني أعلى أن الضبط واللقي وكذا، لأن غالب رواتي سمعوه في الصغر، فالسجزي سمعوه في السابعة، وكذا الحجار والزبيدي في الثامنة، والداودي دون 20، ونحوه الفرابري والحموي وعمر أيضا، فالداودي والسجزي جاوزوا 90 والباقون قاربوها، خال الحجار فإنه جاوز 100. ثم ذكر ما تعلق بالمعلقات، فقال فصل: وقد أكثر البخاري، لكن خلونا نجيب المعلقات هذه من إيه؟ هو تعليق تغليق التعليق على صحيح البخاري لحافظ ابن حجر الموفق الحقيقة في هذا الباب. يقول حافظ ابن حجر في التعليق في الجامع الصحيح قال عرف حافظ حجر عرف المعلق في الجامع الصحيح فقال هو أن يحذف من أو أن يحذف يعني البخاري من أول إسناد رجلا فصاعدا معبرا بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع مثل قال روى ذكر أو يروى ويذكر ويقال وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والتمريض. طيب قال رحمه الله فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين أحدهما يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولا وثانيهما ما لا يوجد فيه إلا معلقا. فالأول يريد معلقا حيث يضيق مخرج الحديث إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة، فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام تحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل. هذا معلق لكن ذكر في صحيحه ذكره موصولا ولكن هنا ذكره مختصرا. والثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا، ليس يوجد إيه موصولا ولا مسندا فأذكره معلقا فقط. وهذا على صورتين، إما أن يريدها بصيغة الجزم وإما أن يريدها بصيغة التمريض. فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لأنه لا يستجيز أن يجزم عنه بذلك إلا وقد صح عنده عنه، فإذا جزم به عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة عنه فهو صحيح. أما إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فلا يحكم بصحة الحديث مطلقا بل يتوقف في ذلك على النظر في من أبرز من رجال، فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق، وما يلتحق بشرطه فالسبب في كونه لم يوصل إسناده إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق ولم يهمله بل نبه عليه فورده بصيغة التعليق طلب الاختصار، مثل ما علقه في كتاب الجزية 58 في باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا رقم 11، فإنه ترجم ببعض ما ورد في الحديث وقوله صبأنا ولم يريده موصولا في الباب واكتفى بطرق الحديث التي وقعت هذه اللفظة فيه. وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه أو سمعه عن شيخه مذاكرة فما رأى أن يسوقه مساق الأصل، وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه. فمن ذلك أنه قال في كتاب الوكالة وقال عثمان بن الهيثم أبو عمر حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحفظ من الطعام الحديث بطوله. وأورد في مواضع أخرى منها في فضائل القرآن وفي ذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان، فالظاهر أنه لم يسمعه منه، الذي ما سمعه منه ذكره بهذه الصيغة. قال الحافظ: طبعا هذا الكلام يعني بدراسة بعض المحققين، يقول قال الحافظ في النخبة ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، ويقال مثلا قال رسول الله، ومنهم من يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيها هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص والاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى به، وإلا فتعليق، يعني قضى به تدليسا أو يكون معلقا. ثم قال: ذكر العراقي عن ابن منزه أنه قال أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها قال لنا فلان وهي إجازة، وقال فلان وهو تدليس، وكذلك مسلم أخرجه على هذا. المهم يعني أن المعلقات في البخاري كما فصل هنا، إما أنها تذكر ولها أصل في الصحيح مسندة فيكون قد ذكرها اختصارا رحمه الله تعالى، وإما أنه لا يكون لها السند المتصل عند البخاري. وفي هذه الحال إذا لم يذكر لها سندا متصلا فهي المعلقات التي تحتاج إلى حكم الأئمة، وهذه على طريقتين أو صورتين. صورة يجزم فيها البخاري رحمه الله تعالى يذكر بصيغة الجزم مثل قال وذكر وكذا، وصيغة لا يجزم فيها وإنما يذكر بصيغة التمريض. أما ما جزم بها فإنها لا تخرج عن حد الصحيح، وأما ما لا يجزم به وإنما يذكر بصيغة التمريض فهذه قال العلماء قد يقع فيها الايه، قد يقع فيها الضعيف. وعلى كل حال فانها لا تعكر على البخاري رحمه الله تعالى شرطه في اشتراطه الصحيح، لا تعكر ذلك عليه ذلك، لان هذا ليس في تعداد الصحيح، ليس في تعداد الصحيح، فيقال ينتقد هذا على البخاري انه مثلا نزل هنا عن شرطه، نقول هو إنما اشترط ذلك في الموصول المسند، أما المعلقات فليست كذلك. أيضا مما يحسن بنا أن نذكره في هذا الباب حقيقة مقدمة هذه الساري نفيسة جدا، بعدما مما يحسن ذكر ذلك هنا ما يتعلق بالصحيح الأحاديث التي انتقدها الدارقطني رحمه الله تعالى، وقد رد ابن حجر وتتبعها، ثم قال بعد الحديث التاسع بعد المئة، بل العاشر بعد المئة، يعني الدارقطني رحمه الله قد انتقد على البخاري هذا العدد وهذا الجمع، ولا قال أحد في الأمة بأن الدارقطني رحمه الله تعالى قد فتح باب شر على الأمة وانتقد البخاري وهذا سيهون شأنه وأسقط البخاري رحمه الله تعالى وكذا وكذا، ما أحد من الأمة قال هذا. ليه؟ لأن الدارقطني صاحب شأن صاحب علم وليس يعرب بالهوى ولا غير ذلك، فكان للعلم مجال في هذا الباب. توافق الدارقطني على هذا أو لا توافق فهذا باب آخر، وإنما يطعن في من يطعن في البخاري في حديث واحد لو حملوا على الطعن فيه هوى أو سوء معتقد، فيطعن في الشخص ولو كان حديثا واحدا. أما أن يصل الانتقاد إلى ما يزيد عن 100 حديث ولا يطعن في الدارقطني، فاعلموا يا أخواني هذه القاعدة النفيسة التي يحاربنا فيها اليوم الحدادية حينما يقولون لقد اخترعنا قاعدة اسمها الفرق بين الزلة والانحراف، وإنما كل من يقع في خطأ ويقع في شيء من هذا فإنه يحكم عليه بالانحراف مباشرة ولا يفرق بين زلة وانحراف ويقال كذا وكذا، بل كل من وقع في ما يؤخذ عليه في بدعة أو غير ذلك فإنه إيه؟ فإنه يعني يحكم عليه به ولا يراعى في هذا، مع أن هذا على خلاف ما دونه سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. ولهذا هم احتاجوا إليه أخواني إلى أن يقرروا قاعدة باطلة، وهي أننا لا نأخذ إلا بكلام الأكابر فقط وما ورد عند المتأخرين بعد الإمام أحمد، كما يقوله الحداد البغيض الآن الذي يتطاول بكلام كثير حينما يقول بأنني ما أقبل كلاما إلا بعد إيه؟ أحمد، إلا في النذر إيه؟ اليسير وهكذا. ليه؟ حتى يهرب بقى من كلام وتقعيدات ابن تيمية وتقعيدات حافظ الذهبي وتقعيدات العلماء الكبار الذين فصلوا ما تكلم به الكبار. ونحن حتى على هذه القاعدة نقول حتى العلماء الكبار فإنهم قد تكلموا فيما تكلموا فيه وعرفوا لهذه القاعدة أيضا حقها والحمد لله، ولم تطرد الأمة وتخرج الأمة إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى نظرا لما قاله في حديث الصورة، ولا مسعر ابن كدام نظرا لما قاله في الاستثناء في الإيمان ولا غير ذلك مما هو منهج موجود. فالدارقطني إمام علل وإن رغمت أنوف، مع كونه قال ما قال معلقا على ومنتقدا على البخاري أحاديث على مسلم مثلها بعدما طاف ابن حجر في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم بكثير منها كما تراه واضحا ومرقوما عليه رقم مسلم، وهي صورة ميم، وعدة ذلك 32 حديثا، فأفراده منها 78 فقط وليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنها ظاهر والقطح فيها مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه تعسف، كما شرحته مجملا في أول الفصل وأوضحته مبينا إثر كل حديث منها. فإذا تأمل المصنف ما حررته من ذلك عظم مقدار لعله المنصف بقى المنصف فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل أو هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه عظم مقدار هذا المصنف في نفسه وجل تصنيفه في عينه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم، وليس سواء. من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية. اسمع تاني: فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك، عظم مقدار هذا المصنف في نفسه، وجل تصنيفه في عينه. لعله يقصد تصنيفه هو في الدفاع عن البخاري رحمه الله تعالى. وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم، وليس سواء. ليس سواء يعني من نظر في البخاري وانتقد حديث أو كذا وكذا، فإن الإنسان إذا طالع البخاري وعرف ما فيه وعرف العلم الذي يدفع به عن شأن هذا المصنف الجليل وهو صحيح البخاري رحمه الله تعالى، إذا عرف ذلك وتيقن من ذلك، وعذر الأئمة من أهل العلم الذين إن تكلموا في هذا لكن بعلم فإنهم يعذرون، قال: وليس سواء. من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية، إنه يدفع عن البخاري لكن يدفع بلا علم، فهذا قد يحمل على ذلك التعصب للبخاري فيلوي أعناق بعض الأشياء. ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية، كأنه يقول: كما سرت أنا في دفع ذلك عن البخاري رحمه الله تعالى. فلله الحمد الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله المستعان وعليه التكلان. أما سياق الأحاديث التي لم يتتبعها دارقطن وهي على شرط في تتبعه من هذا الكتاب، فقد أورطها في أماكنها من الشرح لتكمل الفائدة مع التنبيه على مواقع الأجوبة المستقيمة كما تقدم، لئلا يستدركها من لا يفهم. انتبه هنا، هذه فائدة عزيزة. يعني بعدما دفع ما انتقده دارقطن قال إيه؟ قال ماذا؟ وأما سياق الأحاديث التي لم يتتبعها الدارقطني وهي على شرطه في تتبعه من هذا الكتاب، يعني كان حريا أن يذكر أحاديث أخرى على نفس الشرط، فماذا صنع ابن حجر؟ وانظروا إلى المتمكن الذي ليس متعصبا يدفع عن أحاديث ويتمنى ألا تقرأ الأمة سائر الأحاديث وهي منتقدة مثلا، لا، ولما قال: طيب، بعدما فرغنا في بيان حال الأحاديث التي ذكرها الدارقطني، هناك أحاديث أخرى هي على شرط الدارقطني فيما انتقده، فحتى لا يقوم دارقطني آخر فينتقد هذه الأحاديث فلا يجد ابن حجر آخر، فخذها مقدمة الآن، فإنه يجوز سلما أن تقدم الإيه؟ أن تقدم الثمن وأن تؤجل المثمن لحاجة الناس إلى ذلك، فخذ سلما. فقد أورطها في أماكنها من الشرح لتكمن الفائدة مع التنبيه على مواقع الأجوبة المستقيمة كما تقدم، لئلا يستدركها من لا يفهم، وإنما اقتصدت على ما ذكرته عن دارقطني عن الاستيعاب، فإني أردت أن يكون عنوانا لغيره، لأنه الإمام المقدم في هذا الفن، وكتابه في هذا النوع أوسع وأوعد، وقد ذكرت في أثناء ما ذكره عن غيره على سبيل الأمثلة، والله أعلم. فهو الإمام المقدم وإن انتقد أكثر من 100 حديث، فهل لا يعقل هذا المغرضون غير المنصفين الذين لا يعرفون العلم قاعدة، وأنه يفرق بين العالم المتبحر المتحري للحق لكن قد يهم في هذا، طالما أنه قد انضبط بقواعد، صار على قواعد العلماء وعلى ضوابط الراسخين، كيف يستويان؟ ليس، يقول ابن حجر: ليس سواء. ليس سواء. من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوة العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط الايه المرعية. من هنا نقول يا اخواني بأن الحافظ ابن حجر لما وقع فيما وقع فيه فيما يتعلق بالخلل العقدي في باب الأسماء والصفات، فإنما وقع في ذلك وهو يحسب أنه الحق الذي يتعين على الإنسان أن يتدين الله عز وجل به، فما عرف هؤلاء العلماء الحقيقة إلا الإنصاف. فوائد كثيرة نحيل يعني على مقدمة هذه السالفة ماتعة جدا، لأنه يعيش معك في صحيح البخاري عيشة رضية ويحيى حياة هنية. بهذا نكون قد اختصرنا ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وما يتعلق بذلك يبقى عندنا إن شاء الله معتقد البخاري وشرط البخاري، نكمله إن شاء الله بعد ربع ساعة بإذن الله.